في هذا المجلس وفي ما يليه يتم بإذن الله عز وجل تدارس ومناقشة متن الورقات لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني النسابوري مولدا ووفاة حيث ولد رحمه الله تعالى في 1949 وتوفي سنة 1874 ولد وتوفي في نيسابور فيقال النيسابوري وهو من جلة فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى من متقدميه وأبو المعالي رحمه الله تعالى تأثر بعلم الكلام في أول حياته لكن الله عز وجل هداه في نهاية أمره فسلك مثل منهج السلف فيما يتعلق بالأسماء والصفات والجويني رحمه الله تعالى كما ذكرت قبل قليل هو من أمة الشافعية وله كتابان من أنفس كتب الشافعية بل من أنفس كتب أهل العلم له كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب في شرح مختصر المزني مطبوع الكتاب حديثا في 20 مجلد نهاية المطلب في دراية المذهب شرح مختصر المزني وهو من أفضل الكتب يضاهيه الحاوي الكبير للماوردي رحمه الله تعالى حيث أيضا شرح مختصر المزني وهو مطبوع أيضا في 19 مجلد له كتاب آخر أيضا في السياسة الشرعية غياث الأمم وهو أيضا من أفضل الكتب في باب السياسة الشرعية أيضا مثله كتاب الماوردي السياسة الشرعية إلا أن كتاب الجويني رحمه الله تعالى قد يكون في أسلوبه وفي بلاغته ربما يعجز البعض عن الانتفاع به تمام الانتفاع بخلاف الأحكام السلطانية للماوردي وعلى كل حال الماوردي هو متقدم على أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا اللهم بعلمه وانصر اللهم الإسلام والمسلمين في كل مكان العلامة أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى والحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7.
قال رحمه الله تعالى وإياه بسم الله الرحمن الرحيم فيه البداءة بالبسملة اقتداء بكتاب ربنا حيث تفتتح السور ببسم الله الرحمن الرحيم وأيضا بكتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيبدأ في بعضها ببسم الله الرحمن الرحيم كما في كتاب الصدقة في صحيح البخاري رواه أنس رضي الله تعالى عنه قوله هذه ورقات هذه إلى ما سيأتي وإن حينما يقول ورقات يعني ورقات قليلة هذه تجعل الطالب المبتدئ كحالنا ألا يستصعب الأمر فالأمر سهل ونأخذ من فائدة على المعلم وعلى المعلف أن يسهل العلم في البداية للمتعلمين وألا يقع في أنفسهم ما يستوحش من العلم لأن طالب العلم إذا استوحش من علم لن يحصله فبداية التحصيل هو عدم استيحاش وعدم التخوف وأن هذا العلم صعب لا يمكن تحصيله قال تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه المعرفة هي الإدراك فصول أهل العلم في مؤلفاتهم الطويلة يجعلون كتاب يقسمونه إلى أبواب ثم يقسمونه إلى فصول لكن هذا متن صغير فجعله فصول وكل فصل حينما يجعل الفصل تجده يختلف عن الفصل الذي قبله والفصل الذي بعده فاحتاج إلى أن يفرد بفصل مستقل من أصول الفقه سيأتي الكلام على تعريف أصول الفقه قال وذلك الإشارة إلى ما تقدم من أصول الفقه مؤلف أي مركب من جزئين أي جزء أصول وجزء الفقه مفردين كلمة أصول الفقه يقول مركبة من جزئين مفردين، وهي كلمة أصول وفقه. المفردين كلمة أصول مفرد أو جمع؟ جمع، لكن لنعلم أن الإفراد في كل باب بحسبه، فالمقصود هنا بالإفراد ليس أن تدل على واحد، لا، إن نقصد أنها ليست مضافة ولا شبيهة في المضاف. كما مثلا في باب الخبر نقول خبر مفرد، ليس المقصود به يدل على واحد، إنما هو ليس بجملة ولا شبه جملة. فقوله مفردين أي ليس مركبين. فأصول هنا الفقه مركبة من مضاف ومضاف إليه، أصول مضاف والفقه مضاف إليه، وهو من باب التركيب الإضافي. شرع في تعريف كلمة أصول الفقه، قال فالأصل ما يبنى عليه غيره. كلمة أصول مفردها أصل، ما هو الأصل؟ ما يبنى عليه غيره، هذا معنى الأصل. فأصل الشجرة ما يخرج منه من الفروع، أصل البناء أساسه وقواعده، والفرع ما يبنى على غيره. الفرع يكون بني على غيره، والغير هو الأصل. والفقه ما هو الفقه؟ في كلام العرب الفهم، لكنه في الاصطلاح من عرفه قال معرفة الأحكام الشرعية. الفقه معرفة الأحكام الشرعية، وسيذكر الآن الأحكام الشرعية، ذكرها سبعة، التي طريقها الاجتهاد، يعني طريقها النظر والاستدلال. سيمر بنا أن هناك علم طريقه الاستدلال، وعلم لا يحتاج إلى نظر وإلى استدلال. فالفقه قال معرفة الأحكام الشرعية. إذن الآن عرف كلمة أصول الفقه باعتبار أي شيء؟ باعتبار المفردين، باعتبار لفظ كلمة أصول ولفظ كلمة فقه. سيمر بنا إن شاء الله أنه أن تعريف معنى أصول الفقه، وهي طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها.
قال رحمه الله والأحكام سبعة.
إذا دعوت ابدأ بنفسك ثم تني بخيرك، هذه طريقة القرآن، رحمنا الله ثم وإياه.
قال رحمنا الله وإياه والأحكام سبعة: الواجب والمندوب، والمباح والمحظور، والمكروه، والصحيح والفاسد. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
قال رحمه تعالى: أنواع الحكم. الحكم النوعان: حكم وضعي وحكم تكليفي. قال أنواع الحكم، وأصل الحكم في كلام العرب هو المنع، ومنه سمي القاضي حاكما لأنه يمنع، ومنه حكمت الدابة لأنها تمنعها إذا أمسك بها من يقود الدابة. أما في الاصطلاح فالحكم هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، هذا الحكم. قال الأحكام سبعة، الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، هذه خمسة تسمى خطاب التكليف، تسمى خطاب التكليف. ثم قال والصحيح والباطل، وهذه تسمى خطاب الوضع. فالحكم ينقسم إلى قسمين: خطاب تكليف وخطاب وضع. ثم شرع في الكلام على هذه الأحكام، قال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب في كلام العرب هو الساقط، وفي الاصطلاح ما أمر به أمرا جازما، هذا هو الواجب، يعني ما أمر به الشارع أمرا جازما هذا هو الواجب. أما حكمه ما يثاب على فعله، لمن فعله امتثالا يثاب يثيب الله عز وجل ويعاقب على تركها، أي يعاقب الله عز وجل على تركه بغير عذر، فيقال ويستحق العقوبة تاركه، لأن العقوبة تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الواجب. المندوب، الندب في كلام العرب هو الدعاء، وسمي المندوب مندوبا لن يدعى إليه ويحض على فعله. وفي الاصطلاح ما أمر به لا على سبيل الإلزام، ما أمر به لكن ليس واجبا. أما حكمه فهو ما يثاب على فعله إذا فعله امتثالا، ولا يعاقب على تركه. المستحب لا يعاقب على تركه. قال والمباح، المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، هذا تعريفه في الاصطلاح. قال والمحظور، المقصود هنا بالمحظور أي الحظر هو المنع، والمقصود به هنا أي المحرم، ما نهي عنه نهيا جازما، هذا المحظور، ما نهي عنه أي نهى عنه الشارع، لكن هذا النهي نهي جازم. حكمه قال ما يثاب على تركه، يعني إذا تركه الشخص امتثالا، يعني نفسه تتوق إلى هذه المعصية لكنها يتركها لعز وجل، هذا هو اللي يثاب عليها. فلذلك في الحديث القدسي تقول الملائكة يا رب هذا عبدك فلان يريد أن يعمل سيئة، قالوا ارقبوه فإن عملها فاكتبوها عليه السيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائه. فترك المعاصي متى نجر عليها؟ إذا تركناها امتثالا. أما إذا ترك الشخص غفلة ونفسه لا تميل إليها فلا يثاب عليها. المحظور ما يثاب على ترك امتثالا ويعاقب على فعله، أي يستحق العقوبة على الفعل. الواجب يعاقب على الترك، والمحرم يعاقب على الفعل. قال والمكروه، المكروه المبغوض في كلام العرب، وفي الاصطلاح ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام، يعني منهي عنه لكن هذا النهي ليس جازما ليس لازما. هذه الخمسة هي الخطاب التكليف. واعلموا أن هذه الاصطلاحات المتأخرة لسان الشارع أعم منها، لسان الشارع أعم منها، بمعنى أن المكروه هنا ذكر حكمه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، أو ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام، هذا اصطلاح متأخر. أما في لسان الشارع فالمكروه أعم من ذلك، يدخل فيه المحرم ويدخل فيه المكروه على اصطلاح المتأخرين. لذلك ربنا عز وجل حدد بعض الكبائر من قتل النفس والزنا، قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال. كذلك السنة، السنة في اصطلاح السلف تأتي ويقصد بها الواجب، وتأتي يقصد بها المسنون الذي يطلقه المتأخرون من الأصوليين. الشاهد من ذلك نصوص الشارع لا تحملها على الاصطلاح المتأخر، سواء في هذه الأحكام أو في غيرها كالحد ونحوه. قال والصحيح، انتهى الأمن خطاب التكليف، بدأ يتكلم على خطاب الوضع، خطاب الوضع. قال الصحيح، الصحيح هو السليم، ثم عرف قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ما يتعلق به النفوذ، النفوذ هو البلوغ، تقول نفذ السهم، أي إذا نفذ في الرمية ودخل فيها. ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ما يتعلق به النفوذ هل يتعلق بالعقود ويعتد به، أيضا يتعلق بالعقود. أما العبادات هو اعتداء فقط ولا يتعلق بها نفوذ. فلذلك في باب البيع لو لم توفر الشروط أو وجد مانع هنا لم يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، لكن إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع هنا تعلق به النفوذ، أصبح العقد لازما ويعتد به كل التصرفات بعد من المالك يعتد بها وهي مقرّة شرعا فله الغنم عليه الغنم. قال والباطل، الباطل في كلام العرب الذاهب. قال ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، إذن الباطل يقابل الصحيح. متى يكون باطلا؟ إذا الشروط لم تتوفر أو بعض الشروط لم يتوفر ووجد أو وجد مانع، هنا يقال باطل. أيضا الأصوليون يجعلون هناك أشياء غير هذه من خطاب الوضع، يقول السبب أيضا من خطاب الوضع، والشرط وانتفاء المانع. هو ذكر هنا سبعة يعتذر له أن المثل مثل المبتدعين، وأيضا السبب والشرط وانتفاء المانع يتعلق بها الصحة والبطلان، فلذلك هي تكون تبعا للصحة والبطلان أو تبعا للصحيح والباطل. ما الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع؟ أهم الفروق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع أن خطاب التكليف خاص بالعقلاء وصلوا إلى سن البلوغ، هذا خطاب التكليف. أما خطاب الوضع فهو عام للبالغ ولغير البالغ، للعاقل وغير العاقل، والذي يشير إلى شيء من ذلك فيما سيمر بنا إن شاء الله.
قال رحمه الله وإياه: والفقه هو خص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقعي بإحدى الحواس الخمس، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وأبواب أصول
قوله والفقه أخص من العلم. الفقه كما مر بنا قبل قليل هو في كلام العرب الفهم، وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أخص من العلم بمعنى أن كل فقه علم وليس كل علم فقه، فالفقه متعلق بأمور الشريعة، أما العلم فهو عام. الشخص قد يكون عنده علم في النحو، في الطب، في علم البيان، فلا يسمى فقيها، لكن من عنده علم في الشريعة يسمى عالما ويسمى فقيها. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم، معرفة المعلوم على ما هو به، يعني على حقيقته، يعني تدرك الشيء كما هو في الواقع، هذا هو العلم. والعلم الحقيقي هو والعلم معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم الحقيقي. وسيشير إلى مسألة معرفة الدليل في آخر المسألة. والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، أي كما هو في الواقع. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، يقول عندنا علم تدرك الأمر كما هو، هذا يسمى علم، لكن عندنا جهل. ما هو الجهل؟ يقول تصور الشيء، يعني الشخص يتصور شيء على خلاف ما هو به، على خلاف ما هو به. مثلا لما أقول من ألف الورقات، لما يقول شخص الجويني هذا علم، لكن لما شخص يقول لا أدري هذا جهل، لكن لما يقول ما أدري هل هو تصور الشيء على خلاف ما هو به؟ لا، هذا يسمى جهل بسيط، جهل بسيط. لكن لما أقول من الذي ألف الورقات، قال الغزالي ذهب إلى كتاب المستصفى، نقول هذا جهل، لكنه جهل مركب، لأنه تصور الشيء على خلاف ما هو به. الواقع أن الذي ألف هو الجويني وليس الغزالي. قال والعلم الضروري، ما هو العلم الضروري؟ قال ما لا يقع عن نظر واستدلال. يقول العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى استدلال، كالعلم الواقع بعد الحواس الخمس، كالعلم الواقع بعد الحواس الخمس، السمع والبصر والشم واللمس والذوق، هذا لا يحتاج. مثلا الشمس تشرق في النهار، هذا يحتاج إلى نظر واستدلال؟ لا. النار محرقة، هذه الخشبة ملساء، الورد محبوب رائحته طيبة، لا يحتاج إلى نظر. هذا يقول علم ضروري لا يحتاج إلى نظر وإلى استدلال. قال وأما العلم المكتسب، إذا عندنا علم ضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وعندنا علم نظري، علم نظري وهو الثاني. قال وأما العلم المكتسب أي النظري فهو الموقوف على النظر والاستدلال، لا بد الشخص أن ينظر، يحتاج إلى أن يتوصل، أن يستدل، يجيل فكره حتى يحصل على هذا العلم. قال والنظر هو الفكر. ما هو النظر؟ هو الفكر، أن يتفكر الشخص في هذا الأمر ويقلب حتى يعلم. قال في حال المنظور فيه، أي الشيء الذي أريد أن أتعلم وأعرف لا بد أن أقلب فكري فيه حتى أتصور على ما هو عليه. قال والاستدلال، ما هو الاستدلال؟ طلب الدليل. الاستدلال طلب الدليل، تطلب الدليل حتى تدرك هذا العلم. ولعله قال هنا النظر هو الفكر، قال والاستدلال طلب الدليل، هما بمعنى واحد. إلا اللهم إذا حملنا أن النظر هو في الأدلة النظرية، والاستدلال قد يطلق على الأدلة النقلية. قال والدليل، ما هو الدليل؟ هو المرشد إلى المطلوب. الدليل هو الذي يرشدك إلى مطلوبك وتتأكد من هذا العلم وتتصور على ما هو عليه، وقد يكون دليلا نظريا وقد يكون دليلا أثريا. قال لأنه علامة عليه، الدليل علامة على هذا العلم. والظن عندنا هنا يقين، اللي هو العلم الضروري ما يحتاج، لكن هنا قال والظن، عندنا ظن وعندنا شك وعندنا وهم. قال الظن تجويز أمرين، يعني كلاهما يحتمل، أحدهما أظهر من الآخر. عندك أمران لكن ترجح عندك أحدهما، الراجع عندك هو ظن والمرجوح وهم، والمرجوح وهم. قال والشك تجويز أمرين لا ميزة لأحدهما على الآخر، مع الاستواء نقول شك، مع الاستواء نقول شك، مع تجويز أحد الأمرين نقول الظن. وإذا قوي هذا الظن بحيث أنه اضمحل المقابل له اللي هو الوهم، نقول هنا غلبت ظن. ثم عرف أصول الفقه، وحقها أن يقدم في أول كلام. وعلم أصول الفقه طرقه، طرقه أي الطرق الموصلة على سبيل الإجمال، الطرق المصدرة هنا أي الأدلة على سبيل الإجمال. إذن علم الأصول الفقه يعطيك قواعد مجملة، وكيفية الاستدلال بها، أي كيفية الاستدلال بالنصوص الشرعية، هذا علم أصول الفقه. عندنا فقه، وعندنا أصول فقه، وعندنا قواعد فقه. الفقه هي الأحكام التفصيلية، الصلاة واجبة، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ثم نذكر الأدلة، هذا نسميه فقه. عندنا أصول الفقه، العلم الذي يبحث في الأدلة ليس في دلالتها، إنما كيف نتعامل مع هذه الأدلة. مثلا سيمر بنا إن شاء الله الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. إذن كلما يأتينا أمر نقول الأصل في الأمر الوجوب. إذن علم أصول الفقه تخصصه أو عمله في أي شيء؟ في الأدلة، في النصوص الشرعية. أما القواعد الفقهية لا، عملها في أعمال المكلفين، أعمال المكلفين، لكنها تعطي قاعدة عامة، بمعنى أنها تجمع الفروع الكثيرة في قاعدة واحدة. مثلا نقول هذا الفرق بين أصول الفقه وبين قواعد الفقه، أصول الفقه على الأدلة، يعني مجالها الأدلة، أما القواعد فعملها أعمال المكلفين، لكنها ليست بمفردات فروع، لا، إنما هي قواعد عامة يحتاجها طالب العلم إذا أتاه نص سؤال أو أتاه فرع لم يسبق أن يمر به، يدخل في هذه القاعدة ويستخرج منه الحكم.
قال رحمنا الله وإياه: وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. الكلام وأقسامه. قال: فأما الكلام، فأما أقسام الكلام فأقل ما يترتب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى ثمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: وسائر القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة في قوله تعالى: جدار يريد أن ينقض.
قوله: أبواب أصول الفقه. أبواب أصول الفقه، ما هي الأشياء التي يبحث فيها أصول الفقه؟ والكلام الآن هنا على سبيل الاختصار لأجل أن المتن متن للمبتدئين. قال: أقسام الكلام. فهذا الباب سيأتي الكلام عليه في ما يأتي إلى آخر المتن، فآخره أحكام المجتهدين. فأبواب أصول الفقه أقسام الكلام: والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. سيأتي الكلام على هذه أبواب مفصلة. أقسام الكلام، قال: فأما أقسام الكلام، والمقصود به بكلام أي ما يتكلم به الآدميون، فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام، وذكر أقسام الكلام لأن علم الأصول يبحث في الأدلة الشرعية، في النصوص الشرعية، فلا بد أن نعرف الكلام، لا بد أن نعرف لغة العرب. فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. قل: أقل ما يتركب منه الكلام المفيد اسمان: زيد مسافر، مبتدأ وخبر، أو اسم وفعل: قام زيد، فعل وفاعل، أكرم عمرو، فعل ونائب فاعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. قول: أو فعل وحرف، هذا في ما يتعلق بالإضمار. تقول مثلا: لم يحضر، مثل يسأل سائل: أين زيد؟ تقول: لم يحضر. فلم هنا حرف، ويحضر فعل، لكن هذا بنا على شيء، على عدم اعتبار الضمير. أما جمهور النحاة فهم يعتبرون الضمير، على هذا يتكرر من كم؟ هنا من ثلاثة: من حرف، ومن فعل، ومن الضمير المستتر، ومن الضمير المستتر. فهو رحمه الله تعالى قال: من فعل وحرف، وجمهور النحاة يخالفونه، يرون في مثل هذه الحالة من ثلاثة، لأن الاسم موجود وهو الضمير المستتر. قوله: حرف، لما نقول كلمة لم، كلمة لم، هل هي حرف واحد أو مكونة من حرفين؟ حرفين. يقصد هنا حروف المعاني وليست حروف التهجي. فالحروف عندنا تنقسم إلى قسمين: حرف مبنى، مثلا زيد، كلمة زيد مبنية من الزاء والياء والداء، هذه حروف التهجي أو حروف مباني، اللي هي الزاء والياء والداء، ولا يتكلم عليه النحاة،
النحاة حينما يتكلمون عن الحرف لا يتكلمون عن هذه، إنما يتكلمون عن حروف المعاني التي هي بنفسها لا تفيد معنى، لكن إذا كانت مع غيرها فادت معنى، مثل حروف النصب، حروف الجزم، مثل إن وأخواتها، حروف الجر وهكذا، هذه المقصود بالحروف في هذا الباب. أو اسم وحرف، اسم وحرف، مثلا في باب النداء تقول يا زيد، يا زيد، هنا يا حرف، حرف النداء يا، وزيد منادى، فيقول هنا عندنا اسم وحرف. والكثير من النحاة يرون أن الياء هنا نائبة عن الفعل، أصل الفعل أدعو زيد، على هذا يكون عندنا فعل واسم، تكون الياء هنا نائبة عن الفعل المحذوف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. قال الكلام ينقسم إلى أمر ونهي، سيأتي الكلام على الأمر وهو الطلب، والنهي الكف، وخبر واستخبار استفهام. خبر يحتمل الصدق والكذب، وينقسم أيضا إلى تمني، ليت حرف تمني، وعرض، ألا، وقسم أي حلف، حلف بالله، بالله وتالله. الآن قسم الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم قال أيضا إلى تمني وعرض وقسم. وبعض علماء البيان أي البلاغة يقسمون الخبر إلى قسمين، إلى خبر وسيمر بنا إن شاء الله، وإلى إنشاء. الإنشاء هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب، هذا يسمى إنشاء، الإنشاء الذي لا يحتمل الصدق والكذب. مثل الأمر قم، هذا إنشاء، هل يحتمل الصدق والكذب؟ أنت تقول قم لا يحتمل. النهي لا تقم لا يحتمل الصدق والكذب. استخبار، هل حضر زيد؟ استخبار استفهام، هل يحتمل الصدق والكذب؟ لا. تمني، ليت، عرض، قسم، كل هذه لا يحتمل الصدق والكذب، فهذه يسمونها إنشاء. أما الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، حضر زيد، يحتمل أنه حضر ويحتمل أنه لم يحضر، هذا التقسيم أيسر، فنقول الخبر ينقسم إلى قسمين، إلى إنشاء وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب، وإلى خبر وهو الذي يحتمل الصدق والكذب. قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هناك تقسيم آخر أيضا للإسم باعتبار المعنى والدلالة إلى حقيقة ومجاز. قال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، قال هذا الحقيقة بقي في الاستعمال على موضوعه ولم ينقل. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يقول هذا تعريف آخر، ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز عن موضوعه، المجاز من المجاوزة، يعني جوز بهذه الكلمة عن موضوعها واستعملت في موضوع آخر أو في معنى آخر. والحقيقة إما لغوية، يقول حقيقة لغوية أفادها لسان العرب، كالأسد، الأسد الحيوان المعروف، حينما يقول أسد نعرف معنى الأسد، عرفنا به شيء بكلام العرب، لما نقول مثلا شمس عرفنا معنى الشمس بكلام العرب، هذه حقيقة، يعني لما تطلق هذه الكلمة يقصد بها شيء معين، قمر شيء معين، وإن كان أحيانا قد تنقل هذه إلى غيرها فتسمى مجازا. وإما شرعية، الحقيقة الشرعية الصلاة، لما تأتي كلمة الصلاة في الشرع يقصد بها العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. وإما عرفية، يعني عرف الناس، بمعنى أن هذه الكلمة لها معنى عام لكن عرف الناس واصطلاح الناس خصوها في بعضها، مثل كلمة دابة، كل ما يدب على الأرض يسمى دابة، لكن العرف خصها به شيء بذوات الأربع، بل بعض العرف يخصها بالحمار فقط دون بقية ذوات الأربع. هذه الحقائق. وحينما قال فالحقيقة ما بقيت الاستماع على موضوعه، هذا خاص بالحقيقة اللغوية، خاص بالحقيقة اللغوية. وقيل ما استعمل فيه مصطلح عليه من مخاطبة، هذا يدخل فيه الثلاث: اللغوية والشرعية والعرفية. قال والمجاز أي بالكلمة، إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. قال والمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، قل هنا مجاز بزيادة الكاف، ليس كمثله شيء. لو لم توجد كلمة الكاف لربما وهم السامع معنى آخر، وهو ليس مثل مثل ربنا تبارك وتعالى، هذا معنى الآية. قال والمجاز بالنقصان مثل قوله واسأل القرية، نقصان كلمة أصلها واسأل أهل القرية. والمجاز بالنقل يعني نقل المعنى أو الكلمة من معنى إلى معنى آخر كالغائط فيما يخرج من الإنسان، أصل كلمة الغائط هو المكان المنخفض، فأطلقت مجازا على ما يخرج من الإنسان استقدارا للتلفظ به. قال والمجاز بالاستعارة أي التشبيه كقوله تعالى جدار يريد أن ينقض، الجدار جماد والجمادات ليس لها إرادة. يقول الآن فشبهها بالحي، يعني ميل هذا الجدار شبهه بالحي لأجل أي شيء، فاستعاره له كأنه إرادة، كأن الجدار يريد أن يسقط والجدار من الجمادات ليس له. الجويني رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الكلام فيه حقيقة ومجاز، وغيره يرى أن الكلام كلام العرب ليس فيه إلا حقيقة وليس فيه مجاز، وبعضهم يخصه بالقرآن ليس فيه مجاز إنما هو حقيقة. واشتهر الكلام في المجاز حينما اشتغل المسلمون بعلم الكلام، فلذلك جنوا على توحيد الأسماء والصفات بالمجاز. مثلا وجاء ربك، قال هذا مجاز، أصلها جاء أمر ربك، فنقول هنا من باب المجاز هناك حذف، كما نقول واسأل القرية أسأل القرية، إذن وجاء ربك وجاء أمر ربك، ينزل ربنا تنزل رحمة ربنا أو ينزل أمر ربنا وهكذا. فالصواب أن الكلام ليس فيه مجاز إنما هو حقيقة. ولما قلت حقيقة واسأل القرية، هذه الكلمة لا يمكن أن يفهم عربي أنك ستأتي للحيطان وتسألها، إذن من تسأل؟ أهل القرية. إذن استخدم في أي شيء كما قال قبل قليل في تعريفه ما استعمل فيه ما اصطلح عليه من المخاطبة، في المخاطبة في كلام العرب حينما يقول اسأل القرية أي اسأل أهل القرية، فليس هناك مجاز وليس هناك حذف، وبذلك يغلق باب من أبواب الشر وهو باب التأويل. التأويل ما حصل التأويل وتحريف، بل الصواب ما حصل التحريف، تحريف النصوص إلا من باب المجاز. حتى القرآن ليس فيه مجاز.
قال رحمه الله وإياه باب الأمر. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغة
نقول هذا استعمل في ما تعرف العرب وليس هناك مجاز، لأن العرب لا يمكن أن تأتي له وتقول مثلا اسأل قرية اذهب للحيطان، هل يتصور ذلك عرب؟ لا يتصور، إذا ليس هناك مجاز،
لم يحصل التأويل والتحريف إلا من المجاز.
من المجاز.
قال رحمه الله وإياه وصيغته افعل، وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندوة والإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية، وإذا فعل يخرج المأمور به عن العهدة.
قال الأمر، عرفه بالأمر استدعاء الفعل بالقول، استدعاء أي طلب الفعل بالقول، قد يكون بالقول استدعاء الفعل يعني فعلا، وقد يكون قولا، قد نؤمر بأفعال وقد نؤمر بأقوال، هذا أمر استدعاء الفعل بالقول أو استدعاء القول بالقول. قال ممن هو دونه، هذا شرط قيد يسمى أمر، إذا كان الأمر من الأعلى إلى الأدنى، فربنا عز وجل يأمرنا، فهنا نسميه أمرا، وأقيم الصلاة هذا أمر لأنه من ربنا تبارك وتعالى يخاطبنا، فمن الأعلى إلى الأدنى يسمى أمر، ومن المساوي يسمى التماس، مع المساوي إذا كان الأمر من شخص قريب لك لا يأمرك إنما هو يسمى التماسا، أما إذا كان من الأدنى إلى الأعلى فيسمى سؤال أو دعاء، ربنا أدخلنا الجنة، هذا لا نقول أمر، نقول سؤال أو نقول دعاء. أقرب المسألة، الشخص الموظف إذا طلب منه رئيسه يقال أمره، وإذا طلب منه زميله يقال التمس منه، وإذا طلب الموظف من رئيسه نقول سأله، نقول سأله. قال ممن هو دونه على سبيل الوجوب، يقول الأمر على سبيل الوجوب، قال وصيغته افعل، يعني ما هي صيغة الوجوب؟ قال افعل وأقيم الصلاة، أقيم الصلاة، هذه صيغة افعل أي لتدل على الأمر، تدل على فعل الأمر، وقد تكون صيغ أخرى، الوعيد مثلا على ترك الفعل تدل على الأمر، كلمة عليكم تدل على الأمر. قال وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، وهي عند الإطلاق يعني إذا أتانا أمر مطلق غير مقيد، والتجرد عن القرينة لا يوجد قرينة تصرف، بعض الأحيان الأمر يوجد له قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب، إذا وجدت قرينة هنا حملناه عليه شيء على الندب والاستحباب. قال تحمل عليه، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في عند عبد الله المزني عند البخاري قال صلوا قبل المغرب، أخذنا كلمة صلوا أمر، لكن في نفس الحديث قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة، إن هذه قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب، إذن الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا وجد ما يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قال إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب، دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، أحيانا الأمر يأتي ويقصد به الإباحة، هو الذي جعلكم الأرض الأولى فامشوا في مناكبها، أمرنا فامشوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا أمر لكنه عريش على الإباحة. قال ولا تقتضي التكرار على الصحيح، يقول يعني أن الأمر لا يقتضي التكرار على الصحيح، إذا المسألة فيها خلاف، عندنا الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال، أن يدل الدليل على أنه لا يقتضي التكرار، هذا لا إشكال فيه، الحج مرة فمن زاد فهو متطوع، إذا دل الدليل على أنه لا يقتضي التكرار، يدل الدليل على أنه يقتضي التكرار، هذا أيضا لا يدخل فيه الخلاف، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، كل ما يدخل رمضان تشهد الشهر يجب عليك أن تصوم، إذن هذا تكرار، الكلام عليه شيء إذن
على الأمر المطلق. الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ نقول لا،
الأمر المطلق لا يقتضي التكرار على الصحيح، بمعنى أن ربنا عز وجل إذا أمرنا بأمر لو فعلناه مرة واحدة برئت الذمة. مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على القول بوجوبها، لو صلى الواحد منا عليه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ما الحكم؟ خرج من العهدة وبرئت ذمته. هذا معنى قوله ولا تقتضي أي الصيغة التكرار على الصحيح الأمر المطلق إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، مثل الصلوات دل الدليل على التكرار، أقيم الصلاة لدلوك الشمس، إذن دل الدليل أن كل ما وجد الدلوك وجبت صلاة الظهر، يعني كلما زالت الشمس يجب علينا نصلي الظهر. أيضا الصيام كل ما رأينا هلال رمضان وجب علينا الصوم، وهكذا. قال ولا تقتضي الفور، أيضا هذه مسألة أخرى، هل الأمر يقتضي الفورية؟ الآن انتهينا من الأمر المطلق هل يقتضي التكرار، هذه مسألة ثانية، هل الأمر يقتضي الفور بمعنى أن الشخص إذا لم يبادر آثم؟ أيضا الأمر لا يخلو من أحوال، أن يدل الدليل على أنه يقتضي الفور، وهذا في الواجب المضيق الذي وقته لا يتسع إلا له، مثل شهر رمضان واجب الصيام لا يسع، رمضان لا يسع إلا الوقت الواجب، هنا لا شك أن يقتضي الفور، بمجرد أن ترى الهلال يجب عليك أن تصوم ويحرم عليك عدم الصيام إلا من عذر. الثاني أن يدل الدليل على عدم وجوب التكرار، أن يدل الدليل على عدم وجوب الفور، مثل قضاء رمضان دل الدليل الخاص على جواز تأخير القضاء، هذا لا إشكال فيه. الكلام على ما لم يدل عليه الدليل، هل يقتضي التكرار الفور أو عدم الفور؟ ما لم يدل عليه الدليل، طيب أن هناك أيضا إذا دل الدليل على الفور أيضا كما ذكرت قبل قليل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إذن بمجرد زوال العذر وجبت فهي على الفور. الكلام على إذا لم يدل دليل لا على الفور ولا على التراخي هل يقتضي الأمر الفور أو لا؟ قال لا يقتضي الفور، ولعله هذا الصحيح، وهو والخلاف معروف مشهور، لكن إشكالية في بعض الأحيان في التطبيق، حتى من يرى أن الأمر لا يقتضي الفور قد يقع، أو من يرى أن الأمر يقتضي الفور قد يقع الخلاف في بعض المسائل. ما نأخذ على سبيل المثال الحج، هل يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور؟ حتى من يرى أن الأمر يقتضي الفور يقول دل الدليل الخاص على جواز التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر والصحابة رضي الله تعالى عنه أخر، إذن يقال هنا حكم عام، الأمر لا يقتضي الفور، لكن نأتي لمسألة التطبيق، لما نأتي لمسألة التطبيق في الفروع هنا قد يقع الخلاف في مثل الأمور التطبيقية، هل هي تقتضي الفور أو لا تقتضي الفور. قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به، الأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة، فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة، حينما يؤمر الشخص بالصلاة أيضا يؤمر بشروطها، ومن ذلك الطهارة، حينما يخاطب الرجل بصلاة الجماعة في المسجد أمر بالصلاة وأمر بالمشي إلى المسجد، سواء مشي على قدميه أو ركب سيارته. الأمر بالزكاة أمر بالزكاة وأمر بإيصالها إلى مستحقيها، شخص على سبيل المثال وجبت عليه زكاة والنقل 100 صاع تمر، وجب عليه 100 صاع تمر، لكنه أيضا يجب عليه أن يوصل 100 إلى المستحقين، فلا يجعل التمر مثلا في مزرعته ويقول للناس خذوا تمركم، أو يقول أخصم بعض التمر حتى أقوم يجعله أجرة لإيصال التمر مستحقين، نقول لا، الأمر بأي شيء بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، وهذه قاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. رأيكم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة أصولية أو فقهية؟
فقهية،
فقهية، لأن نطبق عليه شيء ليس على الأدلة، نطبق على الفروع، على أعمال المكلفين. قال وإذا فعل أي ما أمر به وما لا يتم إلا به، قال يخرج المأمور عن العهد أي تبرأ ذمته، وإذا لم يفعل لم تبرأ الذمة ويبقى متعلق. نعم.
قال رحمه الله وإياه يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، والنهي استدعاء الترك بالقول.
قوله من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، حينما تكلم على الأمر السؤال الآن من الذي يؤمر، أراد أن يجيب على ذلك، يقول من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون الرجال والنساء هم المخاطبون، قال وأما الساهي المقصود به الساهي الناسي والصبي والمجنون فهم غير داخلين، الساهي الناسي وكذلك الناهي لا يدخلون في الأمر، لكن متى ما زال العذر وجب عليهم القضاء، من نام عن صلاة عنسة فليصليها إذا ذكرها. قال والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب، قال الأمر والنهي ثم قال في الخطاب، إذن هو يتكلم عن أي شيء؟ على خطاب التكليف وليس على خطاب الوضع. فالصبي والمجنون غير داخلين في خطاب التكليف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فذكر الصبي والصغير والمجنون، فهؤلاء غير داخلين في خطاب التكليف، لكن فيما يتعلق في المأمورات الصبي يأمره به أهله، فيكون الخطاب ليس على الصبي، على أهله، فأمر الصغير بالصلاة إذا بلغ سبع واجب، لكن يجب على من؟ على الولي، لأن الصغير غير مكلف، منع الصغير من وقوع في المحرمات واجب، لكن ليس على الصغير، إنما هو على من؟ على ولي. هنا قاعدة في باب المنهيات، كل ما حرم على الكبير وجب أن يجنب الصغير، المحرمات التي تحرم علينا يجب علينا أن نجنب الصبيان، نجنبها الصبيان، مثلا الذهب محرم على الذكور البالغين، يجب على الولي أن يجنب الصبي لبس الذهب الذكر، وإن كان غير مكلف الخطاب يكون على الأولياء وليس على الصبيان. أما الساهي والصبي فهم غير داخلي، الفرق بين الصبي والمجنون أن الصبي يكتب له ولا عليه، يعني إذا صلى وهو مميز يكتب له، أما المجنون فلا يكتب له ولا تصح عبادته. الفرق بينهما المجنون الأصل ليس عنده نية، ليس له نية، أما الصغير عنده شيء من إدراك، إذا ميز عنده شيء من النية فيكتب له وليس عليه. المجنون كما تعلمون نوعا جنون مطبق لا يدرك شيء، هذا الأمر في ظاهر، لكن بعض الناس مخلط، تارة ما شاء الله تقول أعقل الناس، تكلم لك ما أعقل الناس وبعد دقيقتين يغير، هذا يسميه الفقهاء، نعم لا المختلط لا خير، هذا يسميه الفقهاء المأثور، بل ليس الفقهاء، في كلام العرب بل صح عن علي رضي الله تعالى عنه قال ليس على المأثور طلاق، المأثور المخلط أو بعض العام يسمونه الخبل، هذا أيضا ليس مكلفا فلا تجب عليه العبادات، إذا أداها الحمد لله وإذا لم يؤدها لا يطالب بها. الزكاة هل نقول الصبي والمجنون تسقط عنهم الزكاة لأنهم غير مكلفين، أو نقول تجب عليهم؟ إن قلنا تجب عليهم وقعنا في إشكال. نقول الزكاة ليست من خطاب التكليف، إنما هي من خطاب الوضع. خطاب الوضع أن يجعل شيء سببا لشيء أو شرطا له، أو يقتضي الصحة أو الفساد أو مانع، هذا خطاب الوضع كما ذكرت قبل قليل. فالزكاة ليست من خطاب التكليف، إنما هي من خطاب الوضع، فيجب على الولي أن يخرج الزكاة. كذلك ما يتعلق بخطاب الوضع، قيم المتلفات، قيم المتلفات ليست من خطاب التكليف، إنما من خطاب الوضع. لو أن صبي أتى وأحرق سيارة، هل نقول رفع القلم عنه؟ نقول لا، رفع عن قلب في باب التكليف. أما في قيم المتلفات لا، يجب أن يضمن هذه السيارة، لا ندخل في التفاصيل، لكن الكلام نقول ضمان السيارة يجب أن تضمن، فلا يسقط حق هذا الشخص. لو أن شخص مجنون متزوج ثم جن، قالوا أهله هذا مجنون، إذا لا يجب عليه على زوجته ولا أولاده، نقول لا، النفقة ليست من خطاب التكليف، إنما هي من خطاب الوضع، فيجب إذا كان عنده مال أن ينفق من ماله، لأن النفقة ليست من خطاب التكليف، إنما من خطاب الوضع. إذن عندنا أمران، خطاب التكليف اللي يسقط عن الصغير والمجنون على ما تقدم قبل قليل، أما خطاب الوضع فلا يسقط عن الصغير ولا المجنون. والكفار على عمومهم، حتى كفرت أهل الكتاب من اليهود والنصارى مخاطبون بفروع الشريعة. بفروع الشريعة عندنا أصل وهو الاعتقاد، الفروع العملية من صلاة وصوم وغيره، مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. الكفار يجب عليهم الواجبات الشرعية، واجب عليهم كما تجب على المسلم، لكن يقول لكنهم يخاطبون قبل ذلك الإسلام، فالإسلام بمثابة الطهارة للصلاة كما مر بنا قبل قليل، أن الشخص مخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به فهو مخاطب بالطهارة، فكذلك الكافر مخاطب بالصلاة ومخاطب بما لا تصح الصلاة إلا به وهو الإسلام، مخاطب بالزكاة ومخاطب بما لا تصح به الزكاة إلا به وهي الإسلام، وما منعهم تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. الدليل قال لقوله تعالى، أي الدليل أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذن سبب دخولهم النار أنهم لم يصلوا ولم نكن نطعم، وكنا نخوض مع الخادم وكنا نكذب بيوم الدين. التكذيب بيوم الدين هذا من الأصول، والصلاة من الفروع، ومع ذلك ذكروا أن سبب تأديبهم الأصول والفروع، تركوا الأصول وتركوا الفروع. قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا أمرنا بشيء نكون نهينا عن ضده. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الربويات القامح والشعير غيره قال يدا بيد مثلا بمثل، إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالتقابض والتماثل، أمر بالشيء. إذن نهي عن ضده، نهي عن التفاضل ونهي عن التفرق قبل القبض، هذا معنى قوله والأمر بالشيء نهي عن ضده. قال والنهي عن الشيء أمر بضده بعكسها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلقوا الجلد، اللي يسلبون للأسواق، نهانا عن تلقي الجلد، أمر بضده وهو ألا نشتري منهم إلا إذا بلغوا به السوق. إذن نهى عن شيء أمر بضده، وهو إذا كنا لا نشتري منهم قبل أن يدخلوا، إذا نشتري منهم متى؟ إذا دخلوا السوق.
قال رحمنا الله وإياه والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة والتهديد أو التسوية أو التكوين. قال رحمنا الله وإياه أما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا.
قال النهي استدعاء الترك بالقول، الكلام على صيغة النهي هي استدعاء الترك، يعني يجب علينا أن نترك هذا الشيء بالقول. صيغة النهي صيغة واحدة إذا كانت بالكلام، لا تفعل، فعل مضارع مسبوق بلا النهي، لا تفعل أو لا تفعل، هذه الصيغة. استدعاء الترك بالقول، وكما مر بنا قبل قليل أن النهي يكون من الأعلى إلى الأدنى. قال ممن هو دونه، أي أقل منه، على سبيل الوجوب. يقول الأصل في النهي الوجوب، يعني اجتناب المنهي عنه واجب، فنقول الأصل في النهي التحريم. قال ويدل على فساد المنهي عنه، يعني هذه قاعدة ومن قواعد كبيرة، وهي هل النهي يقتضي الفساد؟ الصواب هو يقول هنا النهي يقتضي الفساد، وصواب المسألة فيها تفصيل. إذا كان النهي عائد على ذات الشيء فنقول النهي يقتضي الفساد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين، إذن عائد على شيء على ذات الشيء، فنقول النهي يقتضي الفساد، فمن صام يوم العيد نقول وقع في المعصية ولا ينفذ صومه، لا يعتد بصومه، لو صامه قضاء نقول ما تبرأ ذمته، إذا كان على ذات شيء أو على شرطه. على شرطه، من شروط النكاح الولي، من شروط النكاح الولي. لو أن المرأة تزوجت بغير ولي نقول هنا العقد لا يصح. لماذا؟ لأن الأمر متعلق بشرط النكاح. لكن إذا كان الأمر عائد على أمر خارج عن ذلك، مثلا الغش، الغش محرم، تلقي الجلب محرم، لكن لا لأجل البيع، لا لأجل محرم لعين البيع، إنما هو لأجل الغش. تلقي الجلب منهي لا لأن الجلب محرم البيع، إنما هو لأجل التلقي. فإذا كان النهي ليس على عائدا على ذات الشيء وليس على شرط، ما الحكم؟ يقال أن العقد صحيح والنهي لا يقتضي الفساد. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتى سيده، أي الجالب، إذا أتى السوق فهو بالخيار، لما يقول الخيار يدل علي شيء على صحة البيع، لأن الخيار فرع عن الصحة. لو كان العقد فاسدا ما صح. نقول هنا إذا كان النهي على أمر خارج فهنا لا يقتضي الفساد. مثلا رضا المرأة، رضا المرأة، نهي الولي أن يزوج المرأة من غير رضاها، نهي أن يزوج المرأة من غير رضاها، لكن لو زوج من غير رضاها ما الحكم؟ العقد صحيح إذا أقرته. إذن يقال النهي يقتضي الفساد متى؟ إذا كان عائد على ذات الشيء أو على شرطه، أما إذا كان يعود على أمر خارج عن ذلك فيقال النهي لا يقتضي الفساد، لكن الشخص الذي وقع عليه الظلم هو بالخيار، إن شاء أمضى العقد وإن شاء فسخ العقد.
قال رحمه الله وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا عمرا بالعطاء وعممت جميع الناس، وألفاظه أربعة. ألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف، واسم الجمع المعرف بالألف واللام، والأسماء المبهمة كمن فيما يعقل وفيما لا يعقل، وأي في الجمع وأين في المكان.
وأي في الجمع أو في الجميع؟
الجميع. أحسن الله إليك. وأي في الجميع وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق.
قوله الآن العام والخاص، عندنا عام وخاص، وعندنا مطلق ومقيد، وعندنا ناسخ ومنسوخ، بينهما شيء من التشابه. عندنا العام يدخل فيه كل الأفراد، هذا العام، العام يدخل فيه كل الأفراد. عندنا المطلق مثل العام من جهة الدخول، لكن المراد به واحد فقط، المراد به واحد،
الآن أدخلنا الكل نخصصه دليل. المطلق يدخل كل فرد لكن نريد فردا واحدا وهو المقيد. عندنا التخصيص أو نسخ البعض هو كالآن إذا خصصناه لكن نخرج بعض الأفراد. إذن عندنا العام وعندنا المطلق وعندنا النسخ أي نسخ البعض ليس النسخ الكامل أيضا فيه شبه من العام. قال وأما العام أي الشامل فهو ما عم شيئين فصاعدا يعني يشمل أثنين فأكثر من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء أي عممتهم أي شملتهم بالعطاء وعممت الجميع وعممت جميع الناس بالعطاء أضيف كل الناس. إذن هذا معنى العام. العام ما يشمل اثنين فأكثر. وقول هنا عممت زيدا وعمرا وعممت جميع الناس هو يريد أن يبين المعنى اللغوي ببيان المعنى اللغوي لكلمة العام. قال وألفاظه في صيغ العموم ما هي صيغ العموم؟ قال أربعة الاسم أربعة من باب الاختصار لهم كألفاظ أخرى تدل على العموم غير مذكورة لكن على ما ذكر أن الكتاب لمن؟ للمبتدئين. الاسم الواحد المعرف بالألف واللام الاسم الواحد المعرف بالألف واللام يعني اسم يدل مفرد دخلت عليه الألف واللام التي تدل على الاستغراق تدل على الاستغراق. إن الإنسان لفي خسر الإنسان أل هنا الاستغراق معنى الاستغراق إذا أخذت كلمة الألف واللام وجعلت مكانها كل دلت على الاستغراق. إن الإنسان لفي خسر لو حذفنا الألف واللام قلنا كل إنسان يصح المعنى أو لا يصح؟
يصح
المعنى. إذا صح المعنى هنا قل أل هنا الاستغراق إذا تدل على العموم. فعصى فرعون الرسول كلمة الرسول هل نقول هنا كلمة الرسول هنا عام عصى فرعون كل رسول؟ لا لأن أل هنا ليست للاستغراق. لو حذفنا الآن كلمة أل ودخلنا كل عصى فرعون كل رسول لا إذن هنا أل للعهد الأهدية إن أرسلنا إلى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول أي المعهود المتقدم ذكره العهد الذكري. فلا بد أن نعلم أن كلمة أل هنا إذا دخلت على المفرد وكانت للاستغراق. كيف نعرف أنها استغراق؟ إذا كلمة ألف واللام حذفناها وجعلنا مكانها كل وأصبح المعنى صحيح دلت أنها للعموم. الاسم الواحد المعرف بالألف واللام واسم الجمع المعرف باللام أي بالألف واللام باسم الجمع أي ما يدل على الجمع سواء اسم جمع أو جمع أو اسم جنس جمعي. إنما المشركون نجس المشركون تدخل فيه كل المشركين فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا لا يدخلون الحرام. قال والأسماء المبهمة إذا من صيغ العموم قال أربعة الاسم الواحد واسم الجمع والأسماء المبهمة. الأسماء المبهمة يقصد بها النحاة أسماء الشرط وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة هذه المبهمات عند النحاة. لما يقول النحاة اسم مبهم يقصد به اسم إشارة أو اسم شرط أو اسم موصول. قال والأسماء المبهمة من في من يعقل مثلا من الشرطية من الشرطية من يعمل سوءا يجزى به هذه لمن يعقل. إذن كل من يعمل سوء يجزى به إذن تدل عليه شيء على العموم. قال وما فيما لا يعقل وما تفعل وما أي كل ما تفعل وأي في الجميع يعني كل أي تأتي تارة استفهامية تأتي شرطية وما قال من في من يعقل وما فيما لا يعقل وما تفعل من خير ذكرته يعلمه الله وأين في المكان أين تكون تدل على المكان حينما مثلا تستفهم في المكان أين تجلس أجلس ومتى في الزمان متى تسافر أسافر وما في الاستفهام ماذا والجزاء أي الشرط لأن ما تأتي شرطية وغيره أي تأتي أيضا موصولة. قال ولا في النكرات ولا في النكرات
المقصود لا إذا أتت لا نافية للجنس، لا في النكرات أي لا النافية للجنس، مثلا لا أحد أغير من الله، لا أحد هنا كلمة لا نافية للجنس، أحد نكرة، نقول عام لا يوجد أحد أغير من ربنا تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد للصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيئا، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. قال: والشرط يجوز أن يتأخر على المشروط، ويجوز أن يتقدم على المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض، فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق الله تعالى وقول رسول صلى الله عليه وآله وسلم. والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج.
قال رحمه الله تعالى: وإياه. والعموم من صفات النطق، العموم يعني اللفظ العام الشامل الذي تقدم قبل قليل. قال: من صفات النطق، يعني من صفات النص الكلام ليخرج الفعل. قال: ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل، هنا يعني الأفعال تكون قضايا أعيان لا عموم لها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بقضية من القضايا، نقول هذه قضية عين لا عموم لها. قال: وما يجري مجراه، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار، كلمة الجار، كلمة ال هنا نقول هل نقول كلمة ال هنا للعموم، أو نقول هذا العموم في قضية في عمل وليس في كلام، فنقول هذه قضية لا عموم لها. هذا ما حصله وأشار إلى هذه المسألة. والصحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار أنها عامة في كل جار، لكنها خاصة من جانب، وهو إذا كان بينهما أشياء خاصة بينهما، كالطريق مثلا أو كالبير يستقيان منه ونحوه، فهنا يقضى بالشفعة للجار، وإلا إذا لم يكن بينهما شيء مشترك فلا قضى. هذا معنى قوله: ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجرى. إذن الأفعال يقول ليس لها عموم. قال: والخاص يقابل العام، عندنا عموم وعندنا خصوص. الخاص يقابل العام. والتخصيص، الآن يريد أن يعرف لنا معنى التخصيص، ما هو التخصيص؟ قال: تمييز بعض الجملة، تخصيص بعض الجملة. إذن عندنا عموم، رحمك الله، عندنا عموم نخرج بعض هذه العموم بسبب التخصيص، بمعنى لو لم يوجد هذا التخصيص أو هذا الدليل الخاص لدخل هذا الخاص في العموم. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم يرحمك الله إلى متصل ومنفصل. يقول التخصيص ينقسم إلى قسمين، إلى متصل ومنفصل، يعني متصل يكون في نفس الجملة، ومنفصل يعني يكون في دليل آخر. فالمتصل الاستثناء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلح جائز بين المسلمين. كلمة الصلح عندنا مفرد دخلت عليها الألف واللام، يكون من ألفاظ العموم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج نوعا من أنواع الصلح، قال: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلال. إذن الآن عندنا الصلح عام، خرج منه الخاص، ما هو الخاص؟ الذي يحلل الحرام، أو الصلح الذي يحلل الحرام أو يحرم الحلال، هذا لا يدخل في عموم الصلح. هذا ما يقول. فالمتصل الاستثناء. تلاحظون الصلح قال إلا، كلها في جملة واحدة وفي سياق واحد. قال والتقييد بالشرط، والتقييد بالشرط يعني تخصصه، تخرج بعض العموم لأجل الشرط. كلمة أكرم الطلاب، لما نقول أكرم الطلاب كلمة ال نسية مستغرق كل الطلاب، لكن يمكن أن نخصص هذا العموم بسيقا بالشرط. أكرم الطلاب إن جاءوك، متى ستكرمهم؟ إذا جاءوا. الطالب الذي لم يأتي سيخرج من هذا العموم. خصصناه بأي شيء؟ خصصناه بالشرط، خصصناه بالشرط. ولازال أيضا كما تلاحظون الجملة واحدة، نعم في جملة واحدة فهو من المتصل. قال والتقييد بالصفة، والتقييد بالصفة أيضا من التخصيص يكون بالصفة. أكرم الطلاب المجدين، أكرم الطلاب المجدين قبل قليل إن جاءوك، المجد وغير المجد أليس كذلك؟ لكن هنا بالصفة أكرم الطلاب المجدين. إذن غير المجد
لا يكرم،
لا يكرم. إذن أخرجنا الآن من العموم، خصصنا بعض العموم بأي شيء؟ بالصفة. قال والاستثناء، لا الآن يريد أن يعرف لنا الاستثناء. إذن ذكر الآن الاستثناء التخصيص بالمتصل بالاستثناء والتقييد بالشرط والصفة، ثم الآن يريد أن يعرف لنا الاستثناء. قال والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. الاستثناء إخراج ما لولاه، أي ما لولا الأداة وجود الاستثناء، ونقول مقصود بالاستثناء أي بالأداة، لدخل في الكلام. أكرم الطلاب، أكرم الطلاب ستعم كل الطلاب، لما نقول إلا زيدا أخرجنا زيد خاص من العموم. لولا الاستثناء لدخل زيد في العموم. قال وإنما يصح، الآن يريد أن يبين لنا شروط الاستثناء، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. هذا شرط، لأن الشخص قد يذكر ثم يريد أن يتراجع فيستثني. مثل يقول له ولنقول 10 كتب، لك كتبي إلا الورقات، أخرج الآن كتاب الورقات من المستثنى. الورقات خرج بأي شيء؟ بالاستثناء. إذن خرج من العموم، خصصنا الورقات بالاستثناء. لكن لو قال لك كتبي إلا 10 منها، وهي 10 فقط، هل يصح ولا يصح؟ لا يصح. ولذلك لو أن الرجل قال لزوجتي أنت طالق 3 إلا 3، الحكم يقع الطلاق، لأن الآن أراد أن يتراجع ولا يطلق. نقول أنت طالق إلا 3 إلا 1 إلا 2 صح على الصحيح. قال بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أي الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، أن يكون متصل الكلام. لكن لو استثنى بعد مثلا ساعات وبعد يوم يومين، كل شخص يستطيع أن يخرج من العهدة بالاستثناء، يقول لي لك كتبي، بعد أسبوع يقول إلا الكتاب الفلاني، يقول ليس لك ذلك، لا بد أن يكون متصلا. لكن الاستثناء اليسير هو الفاصل اليسير لا يضر. النبي صلى الله عليه وسلم حينما حرم مكة وخلاها، قال العباس رضي الله تعالى عنه وعنه إلا الإذخر يا رسول الله، فقال إلا الإذخر. تلاحظون هناك حصل فاصل، وهو ما بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العباس رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك خرج الإذخر من العموم. أن يكون متصلا بالكلام، لكن الفاصل اليسير لا يضر، كون يسير يسيء إلى عرف الناس. قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. عندنا مستثنى ومستثنى منه أداة استثناء، حضر الطلاب إلا زيدا، الطلاب مستثنى منه إلا أداة استثناء، زيد مستثنى. يقول يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى، حمك
منه إلا زيدا حضر الطلاب. قدمنا الآن المستثنى على المستثنى منه، ويجوز استثناء من الجنس ومن غيره. حضر الطلاب إلا زيد، زيد من الطلاب. حضر الطلاب إلا الشيخ، الشيخ ليس من الطلاب. حضر الطلاب إلا فرسا، نعم هذا يسميه المحادث استثناء منقطع. استثناء منقطع، ومعنى استثناء منقطع تكون الأداة بمعنى لكن، تكون بمعنى لكن، كما يقول ربنا تبارك وتعالى إلا إبليس، إبليس ليس من الملائكة، فيكون هنا الاستثناء منقطع، يعني لكن إبليس لم يسجد. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. الشرط أكرم الطلاب إن جاءوا، إن جاء الطلاب أكرمهم، أو أكرم الطلاب إن جاءوا.
قال رحمه الله والمجمل ما يفتح،
لا ما كملنا، لا ما تكمل يا. قال والمقيد بالصفة يحمل على المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. الآن عندنا مطلق ومقيد، عندنا عام وخاص، عندنا عام وخاص. المطلق فيه عموم، المطلق فيه عموم، لكن العموم لا يشمل كله، بمعنى أن نحن نريد من هذا العموم من المطلق نريد واحد، بمعنى لا يدخل فيه إلا ما نريد قيدناه، سواء كان واحد أو أكثر، بخلاف العام. الأصل العام يدخل كله، فتحرير رقبة، تحرير رقبة هل سمح الرقاب كلها؟ لا، لكنها تكون واحدة قد تقيد بأي شيء بالإيمان تكون مؤمنة، لكن هذه الرقبة تصدق على أي نوع من أنواع الرقاب. إذن هذا فيه شيء من نوع من العموم، لأن الآن جعلناها مطلقة، لك أن تكون رقبة من هذا البلد أو من البلد الفلاني، ذكر أو أنثى، وهكذا. كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، فتحرير رقبة مؤمنة في قتل الخطأ، وأطلقت في بعض المواضع في الظهار، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. قال فيحمل المطلق على المقيد، هل نحمل المطلق على المقيد مثلا في باب هذه الرقبة؟ هذا قول لبعض العلم، يرون أن كل رقبة ورد الأمر فيها سواء في باب الظهار أو في باب الأيمان في كفارة اليمين أو في غيرها، قالوا نحملها على المؤمنة. والقول الثاني وهو الصحيح أنها لا تحمل، لأن الحكم يختلف، فهنا رقبة قيدت بالإيمان في باب، لكن أبواب أخرى أطلقت يبقى على الإطلاق من غير تقييد، مثلا مسائل الخلاف.
قال رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. الآن مر بنا أن التخصيص هو أن نخرج بعض الطاد العام في الكلام. الآن على أي شيء؟ على ما هي الأدلة التي نخرج بها بعض أفراد العام. يقول تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني عندنا دليلان من القرآن، نجعل أحدهما خاصا فنخرج الثاني. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وعندنا قول ربنا تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. عندنا الحامل، هل نقول عدة الحامل ثلاثة قروء؟
لا.
إذن عندنا والمطلقات، كلمة المطلقات الجمع دخلت عليها الآف واللام، يكون من ألفاظ العموم. إذن كلمة المطلقات هنا من ألفاظ العموم، لكن الحامل نخصصها فنقول
أجل الحامل أو عدة الحامل حتى تضع الحمل، ما الذي أخرجه من العموم؟ العموم الثاني وهو قول ربنا تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهم، هذا معنى قوله. وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص الكتاب بالسنة يعني تخصيص الكتاب بالسنة يعني نخرج بعض أفراد العام الوارد في القرآن بالسنة. يوصيكم الله في أولادكم، في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن كل ولد يرث من أبويه. خرج القاتل خرج بالسنة، خرج الكافر لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلو وجد عندنا ولد كافر، ونقول ولد يدخل فيه المولود يدخل فيه الذكر والأنثى، لو وجد عندنا ولد كافر لا يرث، لو قال القرآن يقول يوصيكم الله في أولادكم وأنا من أولادهم من ولدهم، نقول أخرجتك السنة، خصصتك من هذا العموم أخرجت السنة، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل الصلاة إلا بالوضوء، هذا عام. خرج عادم الماء أو العاجز عن الوضوء بالقرآن، فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن هنا خصصنا أخرجنا التيمم بأي شيء بالقرآن، وإن كان ورد أيضا النص بالسنة بإخراج عادم الماء، وهذا معنى تخصيص السنة بالكتاب. وتخصيص السنة بالسنة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما سقت السماء أو كان أثريا العشر. إذا هنا فيما سقت، ما هنا اسم موصول، مر بنا أن الأسماء المبهمة الأسماء الموصولة تفيد العموم، إذا ما سقت السماء كل ما سقت السماء فيه العشر. وهذا استدل به الأحناف على أن القليل وكثير تجد فيه الزكاة، لكن الجمهور على خلافهم يقول لا بد أن يبلغ النصاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أو سق صدقة. إذن هنا خصصنا عموم ما سقت السماء بحديث ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة، هذا معنى تخصيص السنة بالسنة. قال وتخصيص النطق بالقياس، النطق يقصد به النص من القرآن والسنة، قال بالقياس. قال ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تخصيصه بالقياس، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن الزانية تجلد إذا كانت ذكرا 100 جلدة، الأمة تجلد 50، خصصها القرآن، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. عندنا الآن الآية في أي شيء؟ على المرأة، على الأمة. طيب الآن لو زنى الرقيق، نقول نقيس الرقيق على الأمة، فلو زنى الرقيق نجلده 50 من باب القياس، من باب القياس قسناه على أي شيء؟ على الأمة، قسناه على الأمة. فخصصنا الزانية والزاني، لأن كلمة الزاني وكلمة الزانية من ألفاظ العموم، فخصص بأي شيء؟ بالقياس.
قال رحمنا الله وإياه والمجمل ما يفتقر إلى البيان، البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل
قوله والمجمل ما افتقر إلى بيان، قوله والمجمل، المجمل قال ما افتقر إلى بيان، عندنا مجمل وعندنا الظاهر. الأمر لا يخلو من حالين، إذا كان يحتمل معنيين وليس لأحدهما ميزة على الآخر هذا نسميه مجمل، وإذا كان لا لأحدهما أظهر هذا نسميه الظاهر والمؤول كما سنمر بنا إن شاء الله. أما إذا كان يحتمل معنى واحد فقط هذا نسميه النص. قال والمجمل ما هو تعريفه؟ ما افتقر إلى البيان، يعني يحتاج إلى البيان، يعني له معنيان لا بد من بيان لا بد من دليل. مثل القر يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القر ما هو؟ يطلق على الحيض وعلى الطهر، فأصل كلمة القر في كلام العرب هو ما يأتي ويعود، يعني يتكرر، الحيض يتكرر والطهر أيضا يتكرر. هذا مجمل، هو يحتمل أحد المعينين لا بد من دليل، لا بد من دليل يبينه. بينت السنة أن القر هو الحيض، القر هو الحيض، فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات العدة، فسيطلقها في الطهر، فإذا كان يطلقها الطهر ستستقبل العدة وهي الحيضة. قال والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. عندنا الآن فيه مشكل، فلما نبينها الآن تجلى يعني ظهر ووضح، فالبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني ما يحتاج إلى بيان. قال وقيل ما تأويله تنزيله، يعني بمجرد أن تقرأ النص الشرعي تفهم المراد، يعني لا يقع عندك إشكال في معناه. قل والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقول ربنا تبارك وتعالى في مثلا في باب الصيام القضاء مثلا، فعدة من أيام أخرى المفطر، فعدة من أيام أخرى، هذا يحتمل معنى أكثر من معنى، أو أنه يصوم عدد الأيام التي أفطرها، هذا نص. فصيام ثلاثة أيام في باب كفارة اليمين، هذا هل يحتاج إلى زيادة بيان؟ يحتاج إلى زيادة بيان، فهو نص. قال وهو مشتق من منصة العروس، يعني النص، وهو الكرسي. قد يتبادر ذهن البعض منصة العروس يعني مرأة تجلس على كرسي كحال زماننا هذا، هذا يتبادر. لا، لم يكن في عهد السلف، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا الفعل. الرجل يجلس في بيته فتزق له المرأة، يعني المرأة هي التي تزقيك ولست أنت التي تأتيها. نعم، لكن إذا ما معنى منصة العروس؟ منصة المرأة العروس حينما يريد أن تجليها النساء، أن يحسنها وتجملها النساء، تكون على كرسي تجلس واقفة فتقوم المرأة باعتناء بها، هذه تكحل وهذه تعتني بالشعر وهذه تعتني بكذا وهذه تعتني. هذه معنى منصة العروس. فإذا قامت المرأة على هذا الكرسي أمام النساء أصبحت ظاهرة النساء اللاتي يقمن بتجميلها، هذا معنى اشتقاق النص. قال والنص مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. وكان قد يعترض بعض النحاة لأن كلمة نص مصدر، والمصدر هو الأصل غير مشتق، لأن المشتق هو الفعل اسم الفاعل، هذه مشتقات، أما المصدر فليس مشتق، فليس مشتقا. نعم.
قال رحمه الله إياه والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. قال رحمه الله تعالى
قال والظاهر، الظاهر الواضح، عندنا مجمل قبل قليل ما افتقر البيان، هنا ظاهر لا واضح. قال ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، الراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. قال ويؤول الظاهر بالدليل، يؤول أي يبين ويظهر ويفسر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل يعني الذي أظهره الدليل. مثلا في حديث جابر بن سمرة حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال توضأ من لحوم الإبل، قال توضأ من لحوم الإبل. حينما يكون الآن خطاب من الشارع قال توضأ، الوضوء ما هو في كلام الشارع؟ غسل الأعضاء على صفة مخصوصة، وفي كلام العرب النظافة، الوضوء في كلام العرب النظافة، والنظافة تكون غسل اليدين. يحتمل الآن أن المقصود توضعوا أي اغسلوا أيديكم، ويحتمل أنه الوضوء الشرعي، لكنه احتمل أحدهم أظهر. أيهم أظهر؟ الوضوء الشرعي، لأن هذا كلام الشارع، والأصل أن الحقيقة ترجع إلى المتكلم بها، فالمتكلم شرعي. إذا نرجع إلى الحقيقة الشرعية وليس الحقيقة اللغوية، هذا معنى قولي والظاهر محتمل أمرين. إذا عندنا ظاهر ومؤول ونص، إذا كان أثرت أحدهم على الآخر فنقول مجمل يحتاج إلى بيان، إذا كان أحدهم يترجع على الآخر نقول ظاهر ومؤول، إذا كان يحتمل إلا معنى واحد نسميه نصا.
قال رحمه الله: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به فيحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الند، ومنهم من قال يتوقف فيه. فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة.
وإقرار
صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في
فاعل. وإقرار صاحب الشريعة،
وإقرار صاحب الشريعة على القول هو
الصادر من أحد، الصادر من أحد،
وإقرار صاحب الشريعة
على القول الصادر من أحد، وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة.
قال رحمه الله: وإياه وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
كلام هنا على أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فعل صاحب الشريعة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب، لأن أضيفت إليه لأنه هو المبلغ، لا يخلو إما يكون على وجه القربة والطاعة وغير ذلك، يعني إما أن يكون يظهر على فعل الطاعة والقربة، إذا كان ليس من لم يظهر به قصد القربة قصد الطاعة هذا لا يتعلق به حكم، إذا كان لا يظهر فيه قصد القربة والطاعة لا يتعلق به حكم، إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، بمقتضى الجبلة، ما الحكم هنا؟ يتعلق به تشريع. مثلا لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدبة، الدبة معروف القرع، نعم، هذا لا يتعلق به، هذا الشخص يأكل الدبة ويقول تعبدا سنة، لا، لأنه فعل من سمخ طبيعته وجدلته.
هل يدخل فيها تربية الشعر؟
بعض الأسئلة لو انتظرت يا أخوان قد تجدون جوابها. إذن إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه لا يظهر فيه قصد قربة، مثل إذا فعله من مقتضى الطبيعة، أو فعله مقتضى العادة، فعله مقتضى عادة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الإزار والرداء، لأن هذه عادة قومه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإمامة، لأن هذه عادة قومه، هذا لا يتعلق به طاعة وقربة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مقتضى الطبيعة والجبلة، أنه لا يقتضى به تعبد، لكن يقال أصل الفعل لا يتابع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وصفه يتابع عليه، مثلا الإزار والرداء ليس عبادة، لكن يتابع عليه شيء على أن لا يكون أسفل من الكعبين، هو الأرض فيه النص، الإمامة ليست عبادة، لكن السنة إذا كانت تلبس إمامة أن تكون لها ذؤابة، إذن أصل الفعل إذا كان عادة لا يترتب عليه حكم متابعة، لكن قد تكون المتابعة في شيء صفة وليست في الأصل، النوم لا يتعلق به تعبد، لكن قد يكون في صفة النوم، مثلا يضطجع الشخص على شقه الأيمن مثلا على سبيل المثال، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى الطبيعة أو العادة، هناك أشياء قد تكون مترددة، هل تدخل في باب العادة أو في باب العبادة؟ تحتمل، مثل الشعر،
تربية شعر الرأس هل هو من باب السنة أو من باب العادة؟ هذه محل خلاف بين العلم. لكن لو تأملنا كفار العرب هل كانوا يطلون شعر رؤوسهم أو لا؟ نعم. فإذا مثلا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان له غديرتين وكان له غديرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل وهو يأتي خلفه ويقول لا تسمعوا له. إذن كافر من كفار مكة كان له غداء. أيضا حدث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين أتانا رجل من أهل نجد ثائر الشعر نسمع دوية صوته ولا نفقه ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام. إذن شخص الآن أتى يريد أن يدخل الإسلام وله شعر. أيضا في الصحيح رجل كافر يرعى غنم مشعان الرأس يعني له شعر ثائر. فليظهر والله أعلم أن اتخاذ الشعر ليس سنة لأنه من باب العادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الشعر كعادة قومه كما لبس الإزار والرداء بعادة قومه فكذلك عفى شعره شعر الرأس لعادة قومه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرم. إذا الشخص كان له شعر نقول السنة في أي شيء في الإكرام في غسله وتنظيفه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعر رأسه نقول السنة ليس في أصل الشعر إنما هي إذا اتخذه الشخص يفرقه ويكرمه يدهنه يغسله. فيكون السنة ليس في أصل الفعل إنما هي في صفة الفعل وما يتعلق به. هو الأسئلة مسائل خلاف يعني هل اتخاذ الشعر من باب السنة أو لا. خذ الخاتم هل هو من باب السنة أو من باب العادة؟ محل خلاف بين العلم. بعضهم يرى أصلا الكراهة إلا للسلطان وبعضهم يرى أنه من الأمور المباحة من العواد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ الخاتم ابتداء اتخذه حين محتاج إليه. فبعض العلم يرى أن اتخاذ الخاتم سنة في من يحتاج إليه. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حين محتاج. وليظهر لأن لبس الخاتم من العوائد. لبس الخاتم يكون من العوائد ليس سنة. فإذا كان شخص في مجتمع يلبس الخاتم لا بأس أن يلبس لكن ليس من باب السنة. لكن نأتي السنة تكون في أي شيء في صفة لبس الخاتم. فيلبسه في خنصره أي يد خنصر اليد اليمنى أو اليسرى على الصحيح ثبت في الأمر. يجعل الفص في باطن الكف وليس من الظاهر. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل خاتم ظاهر الفص الخاتم على الظاهر إنه على الباطن. في حديث ابن عباس عند أبي داود لكن يصح أنه على الظاهر. إذن يقال لبس الخاتم ليس سنة كما قلت لكم. هذه المسائل الاجتهاد وليست نصا عشان ما يزعل علي من يتخذ. لكن على قول بأنه ليس بسنة السنة تكون في أي شيء في صفة اللبس في صفة اللبس وفي نوع الخاتم والمادة التي تصنع منها الخاتم. هذا إذا كان الأمر لا يتعلق به تعبد. قال فإن دل دليل إما أن يكون على وجه القرب والطاعة أو غير ذلك أي ليس على وجه القربة والطاعة تقدم كلام عليه. قال فإن دل دليل على اختصاص به نحمل الاختصاص. الكلام على أي شيء؟ إذا كان يدل على دل الدليل على أنه من أي شيء من الأمور التعبدية. قال فإن دل دليل على اختصاص به يحمل الاختصاص وإن لم يدل لا يخصص به. لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة. يقول الأصل عدم الاختصاص. لماذا؟ لأن الله عز وجل يخاطبنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الأصل هو المتابعة. الصحابة رضي الله تعالى عنه قالوا الرسول إنك تواصل يرون الاختصاص به. قال إني لست كهيئتكم. بيّن أن هنا الأمر مختص به لأنه يختلف عنه في هذا الحال فقط وليس أطلاق. ولهم استدلوا بعدم الخصوصية. قال إلا إذا دل الدليل فيحمل على الخصوصية مثل اختصاص صلى الله عليه وسلم بأن ينكح أكثر من أربع. فلذلك ربنا عز وجل حينما أباح للنبي صلى الله عليه وسلم النكاح من غير مهر نص على الخصوصية. قال خالصة لك من دون المؤمنين. إذن الأصل عدم الخصوصية. واعلموا أن
البعض في باب الأدلة الشرعية إذا أعيته الحيلة وأتاه دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يحمل على خصوصية، قل لا، لا نحمل الدليل على الخصوصية إلا إذا دل الدليل خاص على الخصوصية، والأصل عدم الخصوصية كما مشى عليه أبو المعالي رحمه الله تعالى وإياه. قال فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، الكلام على أي شيء؟ على الفعل، والفعل إذا لم يقترن به أمر، عندنا الآن فعل مجرد، الكلام حتى الآن على أي شيء؟ على فعل مجرد يظهر فيه قصد القربة، الفعل المجرد الذي يظهر فيه قصد القربة نقول الأصل فيه عدم الخصوصية، لكن حكم الفعل إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا ولم يأمر به وهو من القربة، ما الحكم؟ قال فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، يقصد أصحابنا الشافعية، لأن أبا المعالي رحمه تعالى علماء الشافعية، قال فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، فالفعل مجرد مثل النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم عيد الفطر إلا وقد أكل ثمرات ويأكلهن وترا كما في رواية في الأدب عند البخاري والحديث في صحيح البخاري، هذا فعل مجرد، هل نقول أكل الثمرات قبل الذهب واجل؟ قال هذا قول عند بعض أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هل نقول السواك عند دخول البيت واجب؟ أنت ذكر أن بعض أصحابه يرون الوجوب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته بالسفر، هل نقول التنفل على الراحلة؟ لا. موقف المأموم من الإمام إذا صلى اثنان، المأموم سيكون عن يمين الإمام، لكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ لا، على سبيل الاستحباب. لماذا؟ ليس في أمر، في فعل، النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه أمر أن يكون المأموم عن يمين الإمام، إنما فعله صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عباس وقصة جابر رضي الله تعالى عنه. على هذه القاعدة نقول الأصل في الفعل المجرد من غير أمر أنه دعا لي شيء على الاستحباب، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على النبي على الاستحباب، هذا الصحيح، ومنهم من قال يتوقف عنه، يعني إذن لا نحمله لا على الوجوب ولا الاستحباب، وإن كان يقصد التوقف في باب الوجوب لا شك حسن، أما عدم المشروعية المطلقة فلا، المشروعية هي مشروع، لذلك ذكر دليل المتابعة، فنقول كلمة التوقف إن قصد التوقف في الحكم بالوجوب فلا شك الأمر ظاهر، وقيل التوقف مطلقا فالأمر غير ظاهر، يعني إذن هل لا نتابع النبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال؟ لا، هذا ليس مراد. قال فإن كان على وجه غير القرب والطاعة فيحمل على الإباحة في حقي وحقنا، أشرت أنا إلى هذا قبل قليل، لكن قال يحمل على الإباحة في حقه وحقنا، في حق على الإباحة، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يحمل عليه شيء الوجوب، لأنه يكون لبيان الإباحة، والبيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، إذن قد يكون الأمر مباح ويفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن يكون الفعل في حقه واجبا لأجل البيان. أرجع إلى الأفعال، مر بنا الفعل المجرد يدل عليه شيء على الاستحباب، هل يدل على الوجوب؟ نعم يدل على الوجوب، متى؟ إذا خرج بيانا لأمر، إذا خرج بيانا لأمر واجب يدل على الوجوب، مثلا ما حكم الخطبتان في الجمعة؟
واجبتان.
أين وجوبهما؟ لم يرد في الكتاب ولا في السنة أمر بالخطبتين، إنما ورد الذكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، فيقال هنا خرج بيانا لأمر واجب فيكون الأمر على الوجوب. مثلا في السعي نبدأ بأي شيء؟
الصفا.
النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا، نقول هنا خرج بيانا لأمر واجب، ففعل هنا يدل على الوجوب، فالبداء بالصفا
واجب. لماذا؟ لأنه خرج بيانا لأمر، خرج بيانا لأمر واجب، وقد يكون لأمر مستحب. مثلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، في الطواف النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية ثم صلى خلف المقام، فنحمل الصلاة خلف المقام على الاستحباب، ونحمل أيضا سنة الطواف على الاستحباب. ونسأل المسألة خلاف، هل سنة الطواف واجبة أو مستحبة؟ المالكية يرون الوجوب، والصحيح الاستحباب عليهم. وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، يعني إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولا من أحد يتعلق بالتشريع وأقره، هذا الإقرار يكون سنة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فالسنة تارة تكون بالقول، تارة تكون بالفعل، تارة تكون بالإقرار. مثلا قصة سلمان وأبي الدرداء، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء، فدخل سلمان على أم الدرداء ورآها متبذلة ما تجملت، فسألها قالت أخوك، يعني حينما آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم الليل ويصوم النهار، إذا ليسوا بحاجة إليه فلماذا أتعب نفسي أقوم أتجمل أو أتزبط؟ فلما قدم الغداء وأبو الدرداء صائم، فأمره أن يفطر فأفطر، فلما أراد أن يقوم أبو الدرداء أمره أن ينام حتى آخر الليل، قام وأمره بالقيام، فقال له إن لنفسك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، وإن لربك عليك حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. إذن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال صدق سلمان كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لزوجك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا. هذا معنى قوله. وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، يعني إقراره على الفعل يدل عليه شيء على فعله. مثلا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن وليد حينما أكل الضب، هذا يدل على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الفعل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وإقراره على الفعل كفعله. قال وما فعل في وقته السابق قول أو فعل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا قال وما فعل في وقته، أي في وقت النزل، في غير مجلسه، في غير مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بين يدي، وعلم به، هذا قيل يقول ولم ينكر، فحكم حكم ما فعل في مجلسه. يقول الفعل الذي القول والفعل اللي يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم به، حكم حكم ما فعل أو قول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك فعل معاذ رضي الله تعالى، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك. لماذا؟ كيف عرفنا أن علم؟ لأن الرجل الذي صلى مع معاذ اشتكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يراه يصلي معه العشاء، ثم أتى شخص يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ صلى بهم العشاء وأطال، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فنستدل هنا على جواز صلاة إمامة المتنفل بالمفترض، لأن هذا فعل بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، فدل على الجواز. يؤخذ من كلام الشيخ أن ما لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس إقرارا. قال وعلم به، هذا قيد مفهوم، إذا لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ما الحكم؟ رد، ولا اعتبر هذا إقرار. هذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني المسألة أيضا، كل ما فعل في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو إقرار. استدل بذلك جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيح، قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عن القرآن. إذن جابر رضي الله تعالى عنه استدل بجواز العزل بأي شيء؟ بعلم الله عز وجل. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم فربنا عز وجل يعني، فالصواب أن الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إقرار ولو لم يكن بين يديه.
يعني هنا في البداية قلنا الذي لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يرد،
على رأي الشيخ رحمه الله تعالى.
نعم.
نعم. قلنا الصحيح القول الثاني أنه إقرار حتى لو لم يعلم به، فلو لم يعلم به فربنا يعلم، وسأل الصحابة به العزل أن الله يعلم به.
قال رحمه الله وإياه النسخ. وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته. وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدن وإلى غير بدن، وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.
النسخ، عرف النسخ في كلام العرب، وأما النسخ فمعناه لغة في اللغة الإزالة، إزالة الشيء. وقيل معناه النقل من قوله نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. ذكر معنيين في كلام العرب للنسخ، الإزالة والنقل. قال وحده أي تعريفه، المقصود بالحد هنا التعريف الاصطلاحي، هو الخطاب، والخطاب يكون بالقرآن والسنة. الخطاب الدال على رفع الحكم، دال على رفع الحكم، حكم شرعي أتى خطاب رفع هذا الحكم. قال الثابت بالخطاب، إذا رفع حكما ثابتا بالخطاب. حينما قال الثابت بالخطاب يخرج أي شيء؟ البراءة الأصلية. إذا كان الآن حكم على البراءة الأصلية ثم رفع هذا لا يسمى نسخة، لابد أن يكون تقدمه خطاب ثم هذا الخطاب نسخ. قال المتقدم، لابد يحصل تقدم. قال على وجه لولاه لكان ثابت، يعني الحكم الأصل أنه ثابت، لكن ما الذي رفعه؟ الخطاب المتأخر، الخطاب المتأخر، لو لم يأتي هذا الخطاب فالحكم باقي لم ينسخ. قال مع تراخيه عنه، يعني بين هذين الخطابين فترة، بمعنى لو أتى بنص واحد لا نسميه نصا كما تقدم قبل قليل، مثلا ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا. الآن عندنا ما نسميه قبل قليل أي شيء، عندنا عموم تخصيص، عموم تخصيص. الآن في نص واحد ما نقول نسخ، النسخ يكون في نصين، يكون في نصين أحدهم متقدم والآخر متأخر. قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. نسخ الرسم يقصد هنا التلاوة، ويجوز نسخ الرسم أي التلاوة وبقاء الحكم، مثل نسخ الرجم تلاوة وبقاء الحكم، كما في الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه. وإلا بعض المبتدعة قال القرآن ليس فيه إلا الجلد، والزانية والزاني فجلدوا كل واحد. نقول ثبت في السنة الرجم، وأيضا ثبت في القرآن الرجم، لكن نسخت التلاوة وبقي الحكم. قال ونسخ الحكم وبقى الرسم، يقول ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا على رأي جمهور الصحابة في أي شيء؟ في الصيام، لا في الصيام على التخيير، في الصيام على التخيير في السابق. ثم نسخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. ابن عباس رضي الله تعالى أن يرى أن الآية الكبير الذي يطيقه لكن مع مشقة، فهذا معقول. وينسخ الحكم وبقى الرسم، ينسخ الحكم لكن التلاوة تبقى. قال والنسخ إلى بدل، يعني ينسخ إلى شيء إلى بدل، كما تقدم قبل قليل مثلا النسخ إلى بدل الإطعام، نسخ إلى شيء إلى الصيام، ما هو بدله؟ الصيام. قال والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، يعني يسقط الحكم، كنسخ وجوب الصدقة حين مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم.
الآن
يسقط
الإسلام
لا، أصل الصيام، أصل الصيام في أصل فرضه كان على التخير،
إما أن يصوم وإما أن يطعم، يعني كل يوم مسكين. ثم نسخ هذا الحكم بإجابة الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قال والنسخ إلى بدل، أيضا كنسخ استقبال بيت المقدس إلى الكعبة. قال وإلى غير بدل كنسخ المناجاة الصدقة. قال وإلى ما هو أغلظ، يعني أشد، أغلظ أشد، الصيام أغلظ من الإطعام. وإلى ما هو أخف كحرمة الفرار. قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، يجوز الآن. تقدم على المتقدم قبل قليل هو نوع الحكم المنسوخ، والآن هنا علي شيء على النص الذي ينسخ. ما هو الذي ينسخ؟ قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، نسخ يعني القرآن بالقرآن كما تقدم قبل قليل، مثلا في الإطعام والصيام نسخة القرآن بالقرآن. قال ونسخ السنة، ونسخ السنة بالكتاب. استقبال بيت المقدس بأي شيء؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر باستقبال القبلة بالقرآن. إذن هنا نسخت السنة بأي شيء؟ بالقرآن. قال ونسخ السنة بالسنة، وهذا كثير، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن هذا نوع من أنواع النسخ. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهم، سيأتي التعريف بالتواتر في آخر الكتاب. قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، المتواتر القرآن متواتر، يجوز أن تنسخ القرآن بالقرآن، والسنة إذا قد تكون متواترة يجوز أن تنسخ متواتر بالمتواتر. قال ونسخ الأحاد بالأحاد، خبر الأحاد نسخ بالأحاد يكون بالسنة وبالمتواتر، وبالتواتر قد يكون بالسنة وقد يكون بالقرآن. قال ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد. قال نسخ المتواتر يدخل فيه القرآن ويدخل فيه السنة. قال لا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد، هذا أحد القولين. والقول الثاني أن أيضا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد، لا يجوز أن تنسخ السنة. عبد الملك أذن لنا أذانا سمحا.
على رحمنا الله وإياه فصل التعارض والترجيح. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصة، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالآخر. وكذلك إذا كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص العموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
تنبيه في التعارض، إذا تعارض دليلان، والكلام هنا التعارض عند المجتهد، وإلا لا يوجد حقيقة تعارض في الشريعة، لكن قد يوجد التعارض عند بعض العلم، بعض المجتهدين يحصل عندهم تعارض. قال إذا تعارض نطقان أي نصان فلا يخلو إما أن يكون عامين، يكون النصان عامين أو خاصين، هذا النوع الثاني، أو أحده عاما والآخر خاصا، هذا الثالث، الرابع أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه، هذه أربعة. الأول قال فإن كان عامين، إذا كان النصان عاما وعرفنا معنى العموم. قال فإن أمكن الجمع بينهما جمع، ورد عندنا نصان بينهما تعارض، فإن أمكن الجمع بينهما جمع. مثلا حديث ابن عكيم لا تنتفعوا، أتاهم رسول حديث كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، لا تنتفعوا من الميتة بهاب ولا عظم، بهاب ولا عظم. حديث ابن عباس في قصة شاة ميمونة قال هل دبغتموها فأخذتم إهابة فانتفعتم به؟ ميتهم هذلك أمرهم
أن ينتفعوا به بجلدها. هناك تعارض حديث ابن عكيم لا تنتفعوا، وحديث ابن عباس في الانتفاع، حصل تعارض. قال فإن أمكن الجمع بينهما جمع، أقول أمكن لا تنتفع من الميتة إذا كان الجلد قبل الدبغ، وإذا كان بعد الدبغ جاز، لأن ستقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا يجمع. كيف نجمع؟ نقول حديث ابن حكيم على الصحيح أنه صحيح، لكن يحمل عليه شيء على قبل الدبغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدباغة تطهير. فلذلك حديث ابن عباس يدل على ذلك، هل أخذتم إهابها أي الجلد قبل الدبغ فدبغتموه فانتفعتم به. قال فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما. السلام. عندنا حديثان، حديث طلق بن علي، الرجل يفضي بيده إلى ذكره وهو في الصلاة، قال إنما هو براءة منك، وحديث ابن عمر عبد الله بن عمرو نحوه. حديث بسرة، من مس ذكره فليتوضأ. إذن عندنا تعارض، حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، حديث طلق لا يجب الوضوء، يقول إنما هو براءة منك. فمثلا أن الشخص لو مثلا مس خده لا يجب عليه الوضوء، فكذلك إذا مس ذكره. تلاحظون أن بين الحديثين تعارض، يقول إن أمكن الجمع، وهذا هو المتعين، يقول أمكن الجمع نعم، نقول من مس ذكره فليتوضأ، الأمر عليه سل على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، كما مر بنا أن الأمر للوجوب إلا إذا دل دليل. ما هو الدليل؟ ما هي القرينة صرفت حديث طلق إنما هو بضعة منك؟ فلما قال بضعة منك حملنا الأمر عليه شيء على السحبة. أيضا لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال لا وضوء. إذن على هذا من ترك كلمة بسم الله في الوضوء لا يصح وضوء، لكن من نقل لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا البسملة. فربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهنا قد يوجد تعارض بينهما، فنحمل هنا ولا وضوء، النفي هنا نفي كمال، فنقول البسملة تكون مستحبة. ما الذي جعلنا نقول ذلك؟ الجمع بين الأدلة الأخرى التي دلت على عدم الوجوب.
مثل ذلك في القرآن شيخنا، مثلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، في السورة الثانية قل يا عباد الذين استغفروا أنفسهم إن الله يغفر الذنوب جميعا، الجمع بينهم.
إيه نعم نسمع أحسنت، في ما دون الشرك.
شيخ هذا بالاتفاق الجمع يكون أول الدرجة.
نعم.
أقول هذا بالاتفاق يكون الجمع أول الدرجة.
لا، الكلام على النسخ لا يصار للنسخ، يعني من شروط النسخ ألا يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع لا يصار للنسخ، لأنك النسخ تعطل أحد النصين، بمعنى تذهب دلالة أحد النصين، وهذا جناية على الشر. فإذا ما أمكن الجمع نقول بالنسخ، أما إذا أمكن فليس.
شفت كيف قال بعض تقديم حديث وتأخير حديث؟
أنا ما أود الله بتدخل في الفروع إذا كنتم في مسألة ذكر، نحن الآن لسنا في تقرير المسألة، إنما هو في بيان الجمع. قال الجمع بينهما يعني لم يمكن الجمع يتوقف فيهما، ومن يتوقف بعض العلم، يعني بعض الناس لابد أن يتبين لهم الحق. قال إن لم يعلم التاريخ، إذا علم التاريخ ما الحكم؟
خلاص انتهى،
يكون المتقدم منسوخ والمتأخر هو الثابت. ذكرت قبل قليل ما يتعلق مثلا بالإطعام والصيام، الإطعام متقدم، فمن شهدكم الشهر متأخر، إذا نعمل به شيء، علمنا التاريخ فنعمل به المتأخر وهو وجوب الصيام. قال فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إذا كان خصين، يقول الآن ذكر الآن إذا وجد عندنا نصان عامة
يقول كذلك وإذا وجد عندنا نصان خصان إذا أمكن الجمع بينهما جمعنا. الأصوليون يذكرون لذلك مثال يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه في الوضوء ورش الماء على قدميه وعليه النعلة، فبعضهم جمع قالوا الرش هنا في حال تجديد الوضوء، هذا معنى الخاصين. قال ولو كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص. قال أحدهما عام والآخر خاص فيخصص العام بالعام، فيخصص العام بالخاص. والسارق والسارقة، كلمة السارق من الفاظ العموم، فاقطعوا أيديهم. إذن على هذا لو سرق قلما أو ريالا أو فلسا قطعنا، لكن خص بأي شيء؟ بالسنة، خص بالسنة، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن عندنا هنا عام لكن عندنا خاص، فنخصص هذا العموم بالخاص، فما كان أقل من ربع دينار من حكم لا قطع فيه. ما الذي أخرجه؟ السنة. إذا خصصته السنة، خصص السنة بربع دينار فصاعد. قال وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. إن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه، إذن عندنا النصان فيهما عموم وفيهما خصوص. الأول فيهما عموم دون خصوص، لكن هنا لا، يكون فيهما عموم وخصوص. مثلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. العموم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والخصوص في الوفاة، الآية خاصة في شيء في الوفاة. الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة الأحمال عامة في مطلقة أو متوفى عنها، لكنها في أي شيء؟ قال حتى يضعن حملهن. فعندنا الآن عموم وأولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن، فهنا نحمل عموم، هذا العموم نخصص بأي شيء؟ أقصد قوله والذين توفون منكم يذرون أزواجها ربصنا بأنفسها أربعة أشهر وعشرة، هذا عموم نخصص بأي شيء؟ نخرج الحامل. الحامل ما الذي أخرجها؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا معنى قوله وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهم بخصوص الآخر.
قال رحمنا الله وإياه الإجماع. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
قل الإجماع، عرف الإجماع، قال هو اتفاق، هذا الإجماع. قال علماء العصر، علماء العصر، والمقصود به علماء الشريعة، علماء عصر أي عصر من العصور. قال على حكم الحادثة، يعني حادثة وجدت. قال ونعني بالعلماء الفقهاء، اعلموا أن هناك فرق بين العالم وبين الفقيه. الفقيه هو العالم العامل، فلا يسمى الشخص فقيها بإجماع السلف إلا إذا جمع بين أمرين، جمع بين العلم وبين العمل. أما إذا كان مفرطا فيسمى عالما ولا يسمى فقيها. ذكاء الحسن البصري قال ثكلتك أمك وهل رأيت فقيها قط؟ وفي وقته قال ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، من الإجماع يتكلم عن إجماع المسلمين. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها, إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع أمتي على ضلالة. الفرق بين أهل السنة وبين الرافضة الإمامية, أكبر فرق بينهما في هذه المسألة. أهل السنة يرون أن لا يمكن أن يخطئ هي الأمة, والرافض يرون أن الحجة هم الأئمة, فلذلك يجيبون متابعة الأئمة, ونحن لا نوجب متابعة أحد من الخلق, إنما نقول إجماع الأمة, الأمة لا تجمع على ضلالة. والإجماع قال والشرع ورد بعصمة هذه الأمة ولم يرد بعصمة الأئمة. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. يقول الآن إذا أجمع فقهاء على أمر على قول, ما الحكم؟ يحرم أن تأتي بقول آخر, يحرم أن تخرق الإجماع فتأتي بقول آخر. وكثير من طلاب العلم مع الأسف يخطئون في هذا الباب, تجد لا يرجع إلى كلام أهل العلم فيفتي مثلا بالجواز أو بالحرمة أو بالوجوب أو بالاستحباب من غير رجوع إلى كلام أهل العلم. سيأتي إن شاء الله الكلام على المفتي. قال والإجماع حجة على الأصل الثاني. إذا إجماع الصحابة حجة على التابعين, إجماع التابعين حجة على أتباع التابعين, إجماع أتباع التابعين حجة على من أتى بعدهم, وهكذا إلى زماننا. إذا وجد إجماع ما الحكم؟ يحرم خرقه, نعم يحرم أن يخرق. لكن لا بد أن نعلم في كثير من الأحيان يدعى الإجماع والمسألة ليس فيها إجماع, بل في بعض الأحيان مسألة واحدة ينقل فيها إجماعان متضادة. فلذلك لا بد أن نتثبت في مسألة نقل الإجماع. لذلك بعض العلم دقيق في عبارته يقول لا أعلم خلافا, مثل قدامة رحمه الله تعالى بعض الحين يعبر بهذا يقول لا أعلم خلافا. بشك أن هذه أدق من كلمة الإجماع, لأنه وما يدريك قد يوجد خلاف وأنت لا تعلم. قال والإجماع حجة العصر الثاني في عصر كان, ولا يشترط انفراد العصر على الصحيح. يقول لا يشترط انفراد العصر, مثلا الآن هؤلاء العلماء أجمعوا على أمر, هل لا يكون إجماع إلا لابد أن يموتوا كلهم؟ بمعنى لو وجد طالب علم نشأ ووجد بعض أهل العصر العلماء ما ماتوا, هل له أن يخالفهم؟ يقول الصحيح ليس شرط انقراض, فيحرم عليه أن يخالفهم ولو لم ينقرض العصر. هذا معنى قوله الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أصل كان, ويشترط انقراض العصر, يعني أهل العصر وفقهاء العصر الذين أجمعوا لا يشترط أن يموتوا كلهم حتى يثبت الإجماع. لأنه قلنا بذلك ما ثبت إجماع مطلقا, لأنه يبقى بعض العلم ثم ينشأ طلاب العلم الآن وصل لمرتبة الاجتهاد وهكذا. لو قلنا بشرط انقراض ما وجدنا إجماع. قال فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من الاجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. يقول هذا على القول بالاشتراط, قل يجوز أن يخالف, فإذا قلنا لا يشترط لا تأتي عنه. قال والإجماع يصح بقول وفعل, الإجماع تارة يكون قوليا تارة يكون فعليا. قال وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت البقية. الإجماع نوعان, إجماع قولي وهذا هو الحجة, الثاني إجماع سكوتي, بمعنى أن بعض العلم قد يقول يجتهد ثم لا ينكر عليه أحد من العلم. هل إجماع السكوت حجة؟ لا, صحيح أن إجماع السكوت عليكم السلام الإجماع السكوت ليس بحجة. لماذا؟ لأن الشخص قد يرى أن مسألة اجتهادية ويسعه السكوت. فالصواب أن الإجماع الحجة هو القولي, أما الإجماع السكوتي فليس بحجة, فلا ينسب لساكت قول. لماذا؟ تارة يكون خائفا, في عهد الظلم كم من منكرات الآن يسكت عنها الناس, يسكت عنها العلماء, ليس إقرارا لها إنما هي خوف أن نقول هذه حجة. مثلا انتشر منكر منكرات عندنا ولا تجد أحد ينكر, يسكت أهل العلم, قد يسكتون خوفا, هل نقول هذا يدل على جوازه؟ لا, لا يدل على جوازه. الصواب أن السكوت ليس بحجة.
والفعل يا شيخ
القولي حجة.
نعم.
الفعل أيضا ليس بحجة، أو السكوت أيضا ليس بحجة، لأن الشخص قد يقع في خطأ وفعله ليس بحجة. المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولي فعله بحجة، أما غيره فليس بحجة. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، على القول الجديد، يعني على القول الجديد للشافعي. أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه إذا خالفت النص لا تقبل، إذا خالف بعض الصحابة بعض لا يقبل قول أحد على الآخر إلا ما دل عليه الدليل. إذا لم يخالف هذه محل الخلاف. والصواب أن الحجة هو قول الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أما ما عداه فليس بحجة. لكن لا شك أن أقوال الصحابة أولى من غيرهم، يعني أنك تجد قول لصحابي ولا تجد له مخالفة، شك أن أولى أن تأتي بقول من عندك. لكن كلام في إزالة الأمة، فلذلك على سبيل المثال من ترث واجبا، الأئمة الأربعة يرون أن يجب عليه الدم، ليس في حديث، إنما هي فيه قول ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم، فاحتج به شيء برأي ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فلا شك أن قول الصحابة رضي الله تعالى أعلم، لكن كلام هل نؤثم الأمة أو لا نؤثم، هذا كلام على هذه المسألة. بعد الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى والحاضرين: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، وقد يقطع بصدقه أو كذبه، وقد يقطع بصدقه أو كذبه. والخبر ينقسم قسمين إلى آحاد ومتواتر. المتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم قسمين إلى مرسل ومسند. المسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد، والعنعنة تدخل على الإسناد. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة.
قال الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، مر بنا أن الخبر هو ما يدخله الصدق والكذب وما عداه يسمى إنشاء. قال والخبر ينقسم إلى قسمين أحد ومتواتر بالنسبة إلى وصوله إلينا. فالمتواتر، التواتر هو التتابع، ما يوجب العلم، يعني يوجب العلم اليقيني القطعي، وهو أن يروي جماعة. القرآن كله متواتر، الكلام على السنة تكون أحاد وتكون متواترة، وهو أن يروي جماعة عن مثلهم لا يقع التواطؤ أي التوافق، يتفق بعضهم على الكذب، يعني لا يتفق بعضهم من بعض على الكذب، من عن مثلهم الجماعة عن جماعة إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي الخبر إلى النبي، إذا كان الصحابة إلى الصحابة رضي الله تعالى، وهكذا. هذا هو المتواتر. وهل له حد معين يعني بعدد؟ لا، أصاب أنه لا حد بعدد. قال والأحاد، الأحاد هو ما لم يبلغ حد التواتر، هذا تعريف الأحاد، هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. المتواتر يوجب العمل، يعني يجب العمل به، لكن أيضا يفيد يوجب العلم، يعني نقطع بصحته. أما الأحاد قد يوجب العمل، يعني يجب أن نعمل به، وهذا الذي كان يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالنبي الصحابة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبرهم مخبر واحد قبلوا به. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الوفود، يرسل شخصا واحد يدعو الناس إلى الإسلام، يدعوهم سواء إلى القبائل أو إلى الملوك أو لغيرهم، فيدل على صحة قبول الخبر الواحد، سواء كان في الاعتقاد أو في العبادات والفروع. يعني ليس الأمر متعلق بالعمل، إنما هو بالاعتقاد وبالعمل. ويكون في الأصل عن مشاهدة وسماع، يعني رأيت سمعت قال، لا عن اجتهاد، لا اجتهاد يعني أرى أظن ونحو ذلك. قال والأحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، يعني لا يوجب العلم، يعني لا نقطع بصحته، لأن الثقة قد يخطي. فهذا معنى قول لا يوجب العلم، يعني لا يوجب العلم اليقيني، أما المتواتر فيوجب العلم اليقين اللي يقطع بصحته. وينقسم إلى مرسل ومسند. هذا طبعا المبحث هذا مباحث مصطلح الحديث علم الحديث. قال فالمسند ما اتصل إسناده، لكن كما تعلمون ليس الأمر يتعلق باتصال السند فقط، هناك شروط أخرى. قال والمرسل ما لم يتصل إسناده، هذا على كلام الفقهاء. قال ما لم إذن أي انقطاع في أي جهة من جهة السند يسمى مرسلا. والمحدثون لهم تفصيل في أنواع الانقطاع، لكن المشهور عندهم المرسل هو ما سقط منه الصحابي، الصحابي هذا يسمى مرسل. قال فإن كان المرسل غير الصحابة أي من التابعين فليس ذلك حجة، لأن احتمال التابعين رواه عن صحابي واحتمال رواه عن تابعين آخر. قال إلا مرسل سعيد بن المسيب استثناها، فإنها فتشت يعني بعد أن فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يسقط أبا هريرة رضي الله تعالى أن تكون رواه عن أبي هريرة. نعم محل نظر ليس على الإطلاق. قال والعنعنة كلمة عن تدخل على الأسانيد، والعنعنة الأصل أنها تقبل إلا في المدلس الذي اشتهر بالتدليس، هنا لا نقبل منه إلا بتصريح. والكلام على التدليس كلام يطول ليس هذا موطن. قال وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني. أحيانا المحدث له نسخة وله كتاب يقرأ على تلاميذه، يعني يملئ أو يملئ عليهم من حفظه، وأحيانا لا، التلميذ هو الذي يقرأ من كتاب الشيخ أو من نسخ الشيخ، فإذا سكت الشيخ وأقره هذه تكون قراءة. يقول هنا إذا قرأ وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني أو أنبأني، وإذا قرأ هو أي التلميذ على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. والصحيح أنه له أن يقول أخبرني وحدثني وأنبأني، لأن هذه لا فرق بينها في الألفاظ، فالكل سمعه من الشيخ سواء أقره الشيخ عليه أو هو أو الشيخ حدثه به وأخبره. قال وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. الإجازة أن يدفع الشيخ كتبه أو مروياته إلى تلميذه ويقول أجزتك، هذا معنى الإجازة، أي أيضا نوع من أنواع التلقي، لكنها ليست الإجازة كالتحديث مباشرة، فالتحديث مباشر أقوى. نعم.
قال رحمنا الله وإياه القياس. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة الحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، فيلحق بأكثرهما شبها. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجاربة والحكم هو المجلوب للعلة.
مر الكلام على العدل، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب والسنة والإجماع محل اتفاق أنها أدلة شرعية، لكن القياس محل خلاف، وجمهور أهل العلم على القول بالقياس، إنما خالف الظاهرية في عدم اعتداد بالقياس. فهذا الدليل الرابع من الأدلة. القياس ما هو تعريفه؟ قد رد الفرع إلى الأصل، رد الفرع إلى الأصل. قال بعلة أي بسبب علة تجمعهما في الحكم، يعني النقيس شيء على شيء لوجود علة مشتركة بينهما. هذا الشيء ورد فيه نص، الأصل ورد فيه النص، الفرع لم يرد فيه النص، لكن نلحق الفرع بالأصل لوجود العلة. قال وهو ينقسم لذلك أقسام، أي القياس، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، يقول إذا كانت العلة هي التي توجب الحكم فنلحق. مثلا في باب الربا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الشائع الربوية ستة، الأربعة ما هي العلة فيها؟ محل خلاف ولا نريد أن ندخل في هذا الخلاف، لكن على القول الصحيح أن العلة فيها الكيل مع الطعم، الكيل مع الطعم، إذا نلحق فيها ما كان مثلها، الرز مكيل ومطعوم، فنقول الرز يجري فيه الربا كما يجري في البر، فألحقنا الرز بأي شيء بالبر، ما هي العلة؟ الكيل مع الطعم. قال وقياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر، وهي تكون إلا دالة الحكم ولا تكون موجبة للحكم. قياس الدلالة يقول استدلال بأحد النظرين أي المثيلين على الآخر، وأن تكون إلا دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، يعني تكون موجبة له دائما، هذه ليست كالعلة الموجبة للحكم. مثلا البر والإسنان بينهما علة وهي الكيل، لكن يختلفان في البر مطعوم والإسنان لا يطعم، إنما هو يغسل فيه. مثل خذ مثلا مثل الحديد، الحديد يوزن، هل نلحقه بالذهب والفضة؟ ما حصل بين العلم، فمن يلحق يجعله من باب القياس، ومن لا يلحقه لا يجعله من باب القياس. والصواب أنه لا يلحق، لا الإسنان يلحق ولا الإسمنت يلحق ولا الحديد، لكن من يلحقه يقيسه. قال وقياس الدلالة بأحد النظرين على الآخر، وتكون العلة دالة على الحكم، يعني التحريم مثلا في باب الربا، ولا تكون موجبة للحكم، يعني دائما للاختلاف. قال وقياس الشبه وهو التردد بين أصلين، يعني فرع يتردد بين أمرين، يحتمل نلحقه بهذا الأمر أو نلحقه بالأمر الثاني. مثلا الرقيق هو آدمي، هل نلحقه بالحر أو يباع ويشترى، هل نلحقه بالأموال؟ فهنا يأتي التردد، هل نلحقه بالحر أو نلحقه بالأموال؟ فبعضهم يلحقه بالأموال فيرى أنه أقرب إلى المال، وبعضهم يلحقه بالحر لأنه أقرب إلى الحر في بعض المسائل. ذكر الآن الشروط، ومن شروط الفرع أن يكون مناسبا لأصل، تعذرون على العجلة لأجل الوقت. قال ومن شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني تكون العلة موجودة. مثلا المخدرات ليست في هذا التشريع، ونقول مثلا الحشيش المتقدمون في القرن السابع مثل شيخ الإسلام تكلموا عليه بعلة أي شيء، بعلة الإسكار موجود مثلا في المخدرات، في الحشيش، فيما استجد من مخدرات موجودة. إذن هنا قال وشرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، المخدرات مناسبة للخمر فنجعلها نعطيها الحكم. قال ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل، الأصل يكون ثابت بدليل، يعني ما تقيس على القياس، فمثلا البر يجري فيه الربا ثبت فيه الدليل فنقيس عليه الرز، ما نقيس شيء مقيس عليه. قال أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين خصمه، هذا في المسائل الخلافية لما يختلف اثنان ما تلزم المخالف بدليل هو لا يقول به. قال ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولات، يعني كل ما وجد حكمنا به، مثل الإسكار علة الخمر الإسكار، إذن كل ما وجد فيها الإسكار حكمنا بأنه خمر وأوجبنا فيه الحد. قال فلا تنتقض لفظا ولا معنى، يقول الأصل أنها إذا انتقضت، يعني أحيانا توجب وحين ما توجب، هذا يدل على أننا نقف عليها لأنها ليست مضطردة، لكن أحيانا توجد لوجود مانع فهو نقيس عليه. الأب لا يقتل إذا قتل ولده، هل نقول العلة الآن من خرمة؟ لا، العلة من خرمت، لكن لم نقتل الأب لأجل شيء لوجود مانع وهو الأبوة. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني في اضطراده، أي في الوجود والعدم، فإن وجد العلة وجد الحكم، والعلة هي الجهل والحكم. العلة أو مقولة الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، هذا في أي شيء؟ في حكم، لكن ما ورد فيه نص ما الحكم، نقف على النص ولا نقول الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، إنما الحكم يتعلق به شيء بالنص الشرعي. أما إذا كان مسألة اجتهادية هنا نقول الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، مثلا لما نقول القصر علته السفر، نقول الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، لكن إعفاء اللحية لأجل مخالف للكفار، هل نقول الكفار الآن يعفون لحاهم إذا نحلق نحنه الحكم يدور مع علة؟ لا، نقول ورد فيه النص.
قال الحظر والإباحة والاستصحاب. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل
يتمسك
بالأصل وهو الحق. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حضره الشرع. ومعنى استصحاب الحال أي يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي.
الحظر والإباحة، مقصود الحظر الأشياء الآن التي لم يرد فيها الأعيان ورد ما دل دائرة تحريمه كالكلمة والخنزير، هذا محظور، لكن ما لم يرد فيه لا حظر ولا إباحة ما الحكم؟ ذكر الخلق. فأما الحظر والإباحة فالناس من يقول إن الأشياء على الحظر المنع إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما دل على إباحة يتمسك بالأصل، وهو المقصود بالأصل الحكم المستصحب وهو الحظر. على هذا كل ما جد من مستجدات لم تنع عنها لأن ما ورد فيها. قال ومن الناس من يقول بضده، وأن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة، هذا صحيح، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا عليكم السلام، فنقول الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع، إلا ما دل الدليل على حرمته. إذن الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على حرمته. إذن كل ما استجد الآن من صناعات، من تقنية، من ألبسة، من أطعمة، ما الحكم؟ الأصل فيه حل. إذا شخص حرم ومنع نقول له عليك الدليل، من أباح ما نطالب بالدليل، نقول الأصل الإباحة. قال ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل، يستصحب الحال معنى الاستصحاب أو الأصل البراء هو الحكم الأصلي يتمسك به حتى يوجد دليل ينقل عنه، هذا معنى الاستصحاب. وحينما نقول كان الاستصحاب الإباحة الأصل الإباحة إلا إذا ورد دليل يدل على الحظر فالحظر.
قال وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال.
الآن نتكلم على ترتيب الأدلة. وأما الأدلة فيقدم الدليل الجلي يعني الظاهر الذي يحتاج إلى نظر على الخفي المعول، والموجب للعلم الموجب للظن، الموجب للعلم هو المتواتر، الموجب للظن خبر لحد، والنطق أي النص الدليل من القرآن والسنة على القياس، نقدم على القياس لا شك، فلذلك لا قياس مع النص. والقياس الجلي أي الظاهر كانت حكمة العلة منصوصة منطوق فيها على القياس الخفي اللي تكون العلة اجتهادية. نعم. قال فإذا وجد في النطق ما يفسر الأصل يبين يعمل بالنطق أي بالنص، وإلا فيستصحب الحال، يستصحب الحال. طبعا الكلام هذا أي شيء على ما إذا حصل عندنا أكثر من دليل حصل تعارض من نقدم. نعم.
الاجتهاد والإفتاء والتقليد. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، ويكون كامل الآلة للاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية، وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول الحق، قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول، فيجوز أن يسمى قبول تقليده، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا.
من شروط المفتي ختم الآن على المفتي الذي يفتي الناس، والمفتي تارة يكون يفتي عام ومجتهد عام، وتارة يكون في قضايا معينة، أن يكون عالما أصلا وفرعا يعني بأصول الفقه وبفروعه وقواعده، خلافا أي خلافا للعلم يكون عنده المام في الخلاف، ومذهبا يعني هل مسألة فيها خلاف ومسائل الإجماع، لأنه إذا كان لا يعلم الإجماع قد يخرق الإجماع وهو لا يعلم، ومذهبا أي يكون عنده علم في المذهب سواء كان المذهب الخاص أو مذاهب الأئمة، وأن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد يعني كامل الأدلة عنده الأدوات التي تؤهله للاجتهاد. ذكر ما يتعلق بالنحو
ما يتعلق بالبيان، حينما ذكر بعض الأشياء في أول الأمر والنهي ذكر أشياء تتعلق بالنحو، أشياء تتعلق بالبلاغة البيان، فلا بد أن يكون كان قال عارفا بما يحتاج إليه من استنباط الأحكام، الأشياء التي يحتاج إليها، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام، يعني يعرف تفسير آيات الأحكام، ما يلزم أن يعلم تفسير القرآن كامل، لكن الآيات التي وردت فيها تتعلق بالأحكام يعلم يعرف تفسيرها. قال والأخبار الواردة فيها، أي الأحاديث الواردة في الأحكام. عندكم بعض الزيادات ليست عندي.
وأما الاجتهاد هو
لا 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 بارك الله ما من شروط المستفتي. ومن شروط المستفتي الآن كلام على المقلد، ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، أن يكون من أهل التقليد. من أهل التقليد من هو المقلد؟ الذي يأخذ القول من غير دليل. على هذا لو حفظت متون الفقه كلها فأنت مقلد. إذن لابد العالم الفقيه وليكون يعلم الحكم مع الدليل. أما الذي يعلم الحكم ولا يعلم الدليل، يحفظ الفروع لكن لا يحفظ أدلتها، قال فلان قال فلان، هذا يسمى مقلدا بالاتفاق. قال وليس للعالم أن يقلد، لله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. متى الواحد يسأل؟ إذا كان لا يعلم. فلذلك التقليد كما ذكر الشيخ يقول التقليد بمثابة أكل الميتة. متى تحل حل أكل الميتة؟ عند الضرورة. وكذلك التقليد عند الضرورة إذا كنت لا تعلم، أما إذا كنت تعلم يجب عليك أن تبحث وتخرج بالحكم. قال والتقليد ما هو تعريفه؟ قبول قول القائل بلا حجة. هذا التقليد، قبول قول القائل بلا حجة. يعني يقول لك تسأل المستفتي المفتي فيقول حلال حرام باطل ونحو ذلك. على هذا أي على هذا التعريف قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. يعني نحن هل نسمى الأمة هل يقال أنها مقلدة؟ قال لا. قال ومنهم من قال فلا يسمى تقليدا لأننا نعلم ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذه من الوحي. قال ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله ليخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نعلم أنه قوله وحي. قال فإن قلنا، هذا تفريع على القول الأول، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، يقول بالقياس بالشهاد يجتهد، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في بعض المواطن، فلذلك قال إلا للخير كما مر بنا الحديث العباس، هذا اجتهاد والله أعلم. فيجوز أن يسمى قبول، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. لكن كما ذكرت قبل قليل أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم أيضا بالنص، فلذلك لو أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ. إذن قوله واجتهاده وحي صلى الله عليه وسلم.
قال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع، فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة قوله صلى الله عليه وآله وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطأ المجتهد وصوبه أخرى.
ختم كل هذه الورقات في باب الاجتهاد. قال وأما الاجتهاد ما هو تعريفه؟ قال بذل الوسع، يعني يبذل الشخص وسعه، يجتهد، يبذل الجهد في التوصل إلى الحكم الشرعي في بلوغ الغرض، وهو معرفة الحكم الشرعي. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، يعني أهل الاجتهاد في الفروع، فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، هذا كان مؤهل يملك الآلة. قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية. قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، الصواب أنه ليس مصيب، لابد أن يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئا. قال ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، يعني في الاعتقاد، إذن حتى القول بأن كل مجتهد من الفروع مصيب يقول في الاعتقاد ليس كل مجتهد مصيب. لماذا علل؟ قال لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلال. لو الآن المعتزلة مثلا يزعمون أنهم مجتهدون، مثلا الخوارج يزعمون أنهم مجتهدون، يقول هنا حتى على القول بأن كل مجتهد من الفروع مصيب نقول حتى في الاعتقاد فلا، لسا نصوب أهل الضلال. والمجوس يعتقدون أنهم على حق، الكفار من أهل الكتاب ومن غيرهم والملاحدة، فلذلك يقول ليس كل مجتهد في الأصول مصيب حتى لو قلنا بأن المجتهد في الفروع مصيب. قال ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة، وهذا صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب الحديث، إذا حكم إذا اجتهد الحكم فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. ومن اجتهد بذل وسعه وأخطأ فله أجر، أجر الاجتهاد، ولا يجر على الخطأ لكن الخطأ معفو عنه. قال وجه الدليل، وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد فقال إذا اجتهد وأخطأ، دل على أن أحد المجتهدين مخطئ والآخر مصيب، وخطأ المجتهد تارة يعني مرة وصوبه أخرى، أي تارة يكون أحدهم مخطئ والآخر مصيب. انتهى التعليق على هذه الورقات، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين وإياكم.